رحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم لا تهلكنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. حلقة جديدة في محاكمة القرن، شهر يونيو يبدو أنه شهر مزعج بالنسبة للمصريين. رأينا فيه انتكاسات كثيرة، وأعلاها نكسة يونيو 7 يونيو. الحين النهاردة لم يكن يتوقع أحد أن تسير المحاكمة بهذا الشكل الدراماتيكي اللي بانت عليه النهاردة، لكن الشيء الوحيد بصرف النظر عن أي أحداث هتحصل، بصرف النظر عن خلافاتنا كلنا مع بعضينا، أتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. النهاردة بس حسيت قيمة وجود شرع ربنا سبحانه وتعالى مفعل في دنيا الناس. حسيت ده، فكرة انه في شرع ربنا سبحانه وتعالى انزله على رسوله للناس، وهذا الشرع ربنا اعلمنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلح لكل زمان ومكان الى ان نلقى الله. فاذا بنا نرتضي قوانين فرنسية على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجت لنا القوانين الفرنسية بما لم يكن في الحسبان، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، جت لنا بثغرات فجعلت القتلة الذين نعلم أنهم قتلة من خلال ورق زي ده كده بالضبط، براء ما عملوش حاجة. يعني احنا عارفين ماذا فعل حبيب العدلي، عارفين ماذا فعل مبارك، عارفين ماذا فعل معاونه حبيب العدلي، عارفين إيه اللي عمله جمال في إفساد الحياة السياسية، عارفين إيه اللي عمله أحمد عز وحسن عبد الرحمن و و و حتى بطرس غالي، يوسف بطرس غالي الحرامي. مما لا شك فيه أنا الآن مش في موقع تعليق على القاضي، لأن أنا أتصور، ده تصور الله أعلم، إنما في قاضي قعد شاف قدامه ورق وقال لك: والله يا جماعة الخير وفق ضميري أنا حكمت بهذا الورق. أنت تعرف إن حبيب العدلي ده حرامي وقاتل، تقول له آه، يقول لك: بس الورق اللي جاي لي إنه أصدر أمر، وأنا عنديش ورق قال إنه أصدر أمر مثلا. فاحنا كان حاجة من الاتنين، يا هي ثورة عشان كنا نخلص الفيلم ده من زمان، يا إما هي ثورة وارتضاء دولة قانون ودولة مؤسسات وانتخابات. لكن احنا على فكرة في توهان، احنا متخبطين مش عارفين احنا فين، بقالنا سنة ونص كل اللي نجحنا فيه ان احنا قطعنا هدوم بعض وبهدلنا بعض وخوننا بعض ومرمطنا بكرامة بعض الأرض، وبقى عداء واضح لأي حد مربي دقنه، اللي مش مربي دقنه زعلان منه وقرفان من عيشته، وأي حد تختلف معاه في حاجة أنا أو أنت أو هو أو سين أو صاد، خناقات، أرحام تقطعت في البيوت بسبب رأي مش عاجب الأب ورأي مش عاجب الأم، ومشينا في مهزلة ارتضيناها بما تعني الكلمة، مهزلة ارتضيناها وكنا سعداء بيها، وكل حد كان يتكلم يقولك يا سلام شيء جميل خلاف الرأي، لا يفسد للود قضية، ونضحك على بعض ان هو لا يفسد للود قضية، يعني الراجل بيطلق مراته يقول لك لا يفسد للود قضية، ودخلنا في أزمات مفتعلة بقى ومش مفتعلة ما بقتش قضيتي، لكن احنا قدام مشهد صادم بما تعنيه الكلمة. محدش كان مصدق امبارح، كان حد بيسألني بالليل بيقول لي: تتوقع ايه على الرئيس مبارك؟ قلت له: اتصور عادي ممكن يديله حكم صاروخ اعدام ويعمل نقض أو حاجة وينزل لعشرين سنة، تلو جايز يديله مؤبد. أنا مش بقرأ غيب والله، بس كنت متوقع، لأنك أنت النهاردة بتكلم الأول عن 2 خلاص مش هيعيشوا قد معاشه، هيعيش مبارك قد ايه يعني؟ يعني اسوأ ما في الحكم بالنسبة لعائلة مبارك انه ما رجعش تاني مستشفى مركز العالمي فقط، انه هو رجع دخل سجن طورة وبكى وقال حسبي الله ونعم الوكيل فينا. رئيس مبارك بيقول حسبي الله ونعم الوكيل فينا، احنا يهمش المفروض احنا لنقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيه على ما فعل بهذا البلد. يبدو انه زي ما كان بيتقال لما كنا بنقعد مع ناس في ايام حكمه، والله العظيم كنا بنقعد مع ناس في ايام حكمه قابلهم في الحج والعمره، يقول لي الرئيس ما عرفش حاجه عن مصر، مين اللي بيدير يا استاذ؟ يقول لي ده احنا لو دخلنا له ورقه والناس دي بقى كانت شغاله في ايه، شغاله في الرئاسه نفسها بس خرجوا معاش، يعرفوا ناس مقربين. كان يقول لي والله يا شيخ ده احنا بيقدموا له تقرير من 7-8 ورقات كل يوم الصبح عشان يعرف حال البلد اقتصاديا سياسيا اجتماعيا الناس بتقول ايه. كانت السيده سوزان مبارك تقول لهم هو ما يستحملش دول، لخصوا له في ورقه واحده بس، رئيس جمهورية مش قادر يقرأ 7 ورقات وفي رقبته 85 مليون واحد بق مفتوح عايز يشتغل وعايز يعيش حياته وناس مسجونة وأسر متبهدلة، ما كانش فاضل ده. لما كان يجي يكلمني واحد في شرم الشيخ يقول للرئيس، كان بيقعد في شرم ولما بيجي ينزل مصر كان الله يرحمه طبعا لأنه طفل مالوش ذنب بحاجة، محمد علاء مبارك، بيقوله كان مجرد ما يوصلوا القاهرة هنا ممكن ساعتين زمن يقوله يا جدو أنا عايز أرجع تاني شرم أنا متضايق يعني، فيقرر الرئيس انه ياخد طياره ويرجع شرم الشيخ تاني بناء على رغبه محمد علاء حسني مبارك. اللي تصورنا انه لما مات انه ممكن ده ممكن يهز، لانه فعلا والله هو طفل مالوش ذنب يعني، ايه صعب علينا الراجل وفي نفس الوقت قلنا ايه جايز، جايز تكون رساله من ربنا يبتدي يشوف ايه اللي ممكن يعمله عشان يعوض الناس عن البهدله اللي عملها. لما تقعد تقرا ان قانون الطوارئ ده دخل بسببه 23 ألف معتقل سياسي السجن ومات بسبب التعذيب 32 ألف نفس، 32 ألف نفس ماتوا بسبب التعذيب، احصاءات بتتكتب وموجوده يعني. لما تبتدي تشوف المشهد الخرافي اللي احنا عايشين فيه ده تشعر ان ربنا سبحانه وتعالى عمال يبعت لنا رساله تلو الاخرى، رساله تلو الاخرى، واحنا يبدو مش عايزين نفهم وبنعاند وبنقرر إنه أي حاجة هنعملها حتى لو كان فيها إساءة لله سبحانه وتعالى أو لرسوله. نعرف في ناس ممكن تقول لك هو ده وقته، لا ما هو إحنا لازم نشوف ده حصل ليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما هزم المسلمون في أحد في الجولة الثانية من المعركة ربنا قال كده سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إحنا جزء من المشكلة، احنا جزء من الأزمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مفيش، بقول لكم ده احنا قعدنا سنة ونص. أسوأ ما تتصوروه صعد إلى الله في أعمالنا كلنا بلا استثناء، كلنا بلا استثناء، مفيش حد خالص، كلنا طلع لربنا في صحائفنا ذنوب من يوم 11 فبراير لما سقط الرئيس المخلوع إلى اليوم. كلنا بقى كل يوم تستقبل الملائكة في صحائفنا وتصعد إلى الله بأعمال تهلك أمة، تهلك أمة. وفي عز اللي احنا فيه من أزمات النهاردة بتابع كده القنوات الفضائية، ألاقي قناة الحاجة يبالي مسلسل تركي، الناس مش حاسة بحاجة، قناة الأفلام شغالة عادي، وقناة النهار برضو كانت جايبة مسلسل تركي كده الساعة 6 ولا حاجة وأنا قاعد قبل ما أنزل، وناس عمالة تتكلم عن احترام دولة القانون. خدوا بالكوا الأول نزلنا في فكرة احترام الديمقراطية اللي احنا ارتضيناها وقلنا الديمقراطية دي هتودينا في داهية بهذه الصورة إن ما كانش فيه قواعد محكمة لهذه اللعبة التي بدأناها منذ زمن، لكن ارتضيناها ووافقنا عليها كلنا، وبعدين انقلبنا على الديمقراطية، وبعدين قلنا دولة القانون، وبعدين انقلبنا على دولة القانون. الراجل قاعد بيقول بص بقى ساب كل المشهد ده ويقول لك إيه، والأخ محمد مرسي طالع بيقول ان انا لو خدت لو جلست على كرسي الحكم هاعيد محاكمه مبارك. ايه الكلام الفارغ ده؟ ده الكلام ده ضد القانون، معناه انه بيلغي دوله القانون. انهي قانون وانهي اعراف انا عايز اسال سؤال، وايه اللي بيحصل؟ ده كان اهون بقى خدوا منهم فلوس وسفروهم بره مصر وشيلوا منهم الجنسيه المصريه ويطلبوا لجوء سياسي في اي حته، ده كان اهون علينا. خدنا لنا منهم مثلا 100 مليار ولا حاجه من اللي سرقوه، ها، وصرفناهم على البلد وقلنا لهم مع ألف سلامة ربنا يحاسبكم في الآخر، ده كان أهون من الهزل اللي شفناه، كان هزل بما تعنيه كلمة الهزل. هزل غير طبيعي في محاكمة ناس سرقت قتلت مباشر أو غير مباشر. يعني مش لازم يكون مسك مسدس، ممكن يكون أصدر أمر، وممكن يكون قتل بالقهر. عارف القهر لما حد يقعد يقهرك لحد ما تموت وبشر ما يبقاش عنده أدنى ضمير؟ بشر لما يقعد يلعب بمقدرات الناس، مبيدات مسرطنة، مش عارف إيه، سمموا كل حاجة في حياتنا، قضوا علينا، بوظوا كل الناس وسرطانات وأمراض عمرنا ما سمعنا عنها. لكن في النهاية ضحكنا على نفسينا وفرحنا جدا إن مبارك دخل وراء القضبان وما حدش عارف إيه اللي هيحصل. وبعد ده كله جه الفريق شفيق يكمل المشوار، والناس خدت نفس سنة ونص. عملوا فينا إيه؟ قال لك بص، أحلى حاجة احنا عارفينها إن القوى السياسية الإسلامية والليبرالية هيقطعوا ببعض، والليبرالية هتقطع في الليبرالية، والإسلامية هتقطع في الإسلامية، وسيبهم ينشغلوا مع دماغهم كده وإحنا نعيد ترتيب أوراقنا ونشوف إيه اللي ممكن نعمله. وفي النهاية وصلنا لهذه المنزلة. تعليقات، يعني أرجع بس للتعليقات وأشوف الناس. ولا زلت أقول والله وكل أمل، رغم إن أنا يعني مش عايز أقول مش محبط، متضايق جدا إن إحنا كل ما بنحس إن إحنا بنقرب لإن الدنيا تفك ونحاول نشوف بلدنا هيكون وضعها إيه، بنلاقي شيء متعمد يعرقل هذه الأحاسيس وهذه الخطوات. إنما في النهاية برضو لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كل شوية المجتمع ده بيتمايز، تمايز ساعة نزول الفريق شفيق وشفنا الناس، وتمايز لما وصل الإعادة شفنا خلاص وضوح الشعب اتقسم نصين، نص واضح بيتكلم سواء كان عنده قناعة بعودة النظام السابق أو كاره للتيارات الإسلامية ولقال الله قال الرسول من أي حد بقى، سواء كان صادق أو كذاب يعني، أو كان إنسان من جواه مغيب اندحك عليه إنه شرع ربنا ييجي هتشوف سواد أيامك لو فكرت إن شرع دي حكمت الناس. عشان كده في النهاية برضو بقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. معنا إبراهيم حمادة مراسلنا من ميدان التحرير. السلام عليكم يا إبراهيم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ خالد.
إبراهيم، الأعداد والدنيا وإيه اللي بيتقال وبيهتفوا ضد مين، وهل مجمعين ولا بيتخنقوا؟ احكي لي الوضع عندك في ميدان التحرير.
وفعلا الشيخ خالد بدأت الوفود والحشود تنزل إلى ميدان التحرير عقب انتهاء محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك. بدأت الوفود يعني عبارة عن مئات في الفترة بين الظهر والعصر لارتفاع درجة الحرارة، كانت الأعداد قليلة ربما تقدر بالمئات، ولكن في الفترة منذ بعد صلاة العصر إلى الآن الحشود ما زالت الحشود والأعداد تزداد بعد كل فترة. الأعداد الآن أصبحت تقدر في وجهة نظري تفوق المليونيات التي كانت تحدث. الجماهير غاضبة تماما من هذه المحاكمة، وصفونها بالمحاكمة الأجلية التي برأت ستة من كبار مساعد وزير الداخلية وعلاء وجمال مبارك، وصفين الوضع بأنه مخزي تماما وأنه مسرحية وأنه افتعال للثورة. هناك يعني تجمع وحد تلك الصفوف، ولكن المشكلة هنا أن بعض الناس في مجال التحرير وبعض المتظاهرين يتحدثون عن مقاطعة الانتخابات. حتى شاهدنا قبل صلاة المغرب نزول حمدين صباحي المرشح الذي كان في السباق الرئاسي، وحملته يرفعون لافتات ويضعون بجات على ملابسهم بمقاطعة الانتخابات، فهذا مؤشر خطير قد يؤدي إلى تعقد الأمر وصعوبة الأمر. يعني هناك أصوات تنادي بتوحد الصفوف.
هل في اللحظة دي ما أدركش العقلاء شوية إن إحنا محتاجين نكون صف واحد خلف المرشح جماعة الإخوان عشان نقدر نمشي ونشوف هنتعامل مع المحاكمة دي إزاي، وهل فعلا في إعادة ترتيب أوراق طعن على هذه الأحكام؟ يعني الدنيا ماشية إزاي عندك؟
نعم شيخ خالد، يعني هناك في بالفعل دارت مناقشات وجدالات سياسية حول هذا الكلام، ولكن الغالبية العظمى ربما تقول يعني في هذه التظاهرة الحاشدة توجد الكثير من التيارات الإسلامية. يعني نرى السلفيين ونرى الإخوان بكل حشودهم وهم يتحدثون فعلا من وحدة الصف، ولكن يعني الهجمات الإعلامية الشرسة والتهميش الإعلامي للتيارات الإسلامية الموجودة على الساحة ربما أدى إلى افتعال حالة من الكره كما تفضلت وذكرت، كره للتيار الإسلامي. يعني هم يعرفون ومتأكدون أن لا مقارنة بين مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي ومرشح الفلول اللواء أحمد شفيق، ولكن ربما الصبغة الإعلامية والحرب الإعلامية التي تبذلها كل الفلول وقنوات الفلول وكل شيء ربما أدى إلى تشويه بعض الصورة بعض الشيء، وهم يصفون بنزول التيار الإسلامي الآن والتيار الإخوان المسلمين بالخاصة بأنه نزول من أجل المصلحة الشخصية، وصفين بأن نزولهم الآن من أجل شراء
يعني نزول الإخوان للميدان زي زمان نازلين يبقى ليكم مصلحة، ما نزلوش يبقى باعوا الثورة ما نزلوش.
بالضبط يا شيخ خالد.
طب هل دار بين صفوف جماعة الإخوان أو أي من قيادتهم فكرة أن الدكتور محمد مرسي ينسحب من العملية الانتخابية خالص ونرجع لمربع صفر نتكلم جديد، ولا ده ما حدش يتكلم فيه؟
بالفعل يا شيخ خالد هناك بعض الطيارات التي فتحت هذا الموضوع وقالت اننا نعتصم في ميدان التحرير ونقاطع الانتخابات، ومن ثم نطالب بتشكيل مجلس رئاسي يضم المرشحين الاوائل باستثناء اللواء احمد شفيق، ويضم المرشحين مثل الدكتور محمد مرسي وعبد المنعم الفتوح وحمدين صباحي وخالد علي وغيرهم من المرشحين الذين يصفون بالثوريين، دون ان يكون ان ياخذ محمد مرسي او تكون له الرئاسه او تكون لجماعه الاخوان المسلمين السلطه. يعني شاهدنا هذا ولاحظنا ان هناك حاله فعلا من القرب، ولكن دعنا نقول ان هناك فعلا من العقلاء من ينادي بوحده الصف، وان هذه الديمقراطيه التي كنا نطالب بها، وان الشعب هو صاحب الكلمه، وما دام الشعب قد اختار الدكتور محمد مرسي ليكون في الاعاده واحمد شفيق، ورغم الاشاعات التي او الاشياء التي يطرحونها اطوارنا في ميدان التحرير بانها بالتزوير او الى غير ذلك، لابد ان نتكاتف، لان مقاطعه الانتخابات هكذا يقول بعض الناس هنا، مقاطعه الانتخابات قد هي تصب في مصلحه اللواء احمد شفيق مرشح الفلول بطريقه تامه تؤدي الى وصوله الى الرئاسه.
طيب اشكرك يا ابراهيم وخليك متابع معانا، هنتواصل معاك، هناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا.
حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا المتهم الثاني فهو غيابي. أولا بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة. ثانيا بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العدل بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة. محمد حسني السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك عما نسب إلى كل منهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. سابعا ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وكحق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. مما لا شك فيه طبعا يعني غضب الناس باين من خلال التعليقات، حتى واحد كتب لي بيقول لي بعد الحكم ده يا شيخنا بعد كل الناس دي ما طلعت لسه مش قلقان؟ والله مش قلقان، والله مش قلقان، الأمة المسلمة مرت بظروف أحلك من كده ألف مرة، بس في حاجة واحدة، إخلاص النوايا لله سبحانه وتعالى. لما هنخلص النوايا لله عز وجل أتصور إن شاء الله إن إحنا نعرف نخرج من أي مأزق موجود. لكن هنخلص النوايا إزاي لله وإنت لاقي ناس بتنزل الميدان في الظروف دي رفضة حتى يبقى قلبها مع قلب بعض؟ يعني كل في ناس نازلة كده بمزايدات، واحد نازل يقول لك نرفض الإعادة، واحد نازل يقول لك يسقط الإخوان ونازلين عشان يحافظوا على مكتسباتهم وهم مالهمش دعوة بدماء الشهداء. طول ما النوايا في القلوب كده تتصور ممكن نكسب منين؟ اقتراحات ان يتعمل مجلس رئاسي من مين؟ وهيتفقوا ازاي؟ ده بيكرهوا بعض كره العمى مرشحين الرئاسة، كره العمى، بدليل لما جت مرحلة فاصلة ما بين انتاج نظام قديم وما بين دولة جديدة فضلوا يمشوا في سكتين، يا يقطعوا يا يروحوا على الدولة القديمة. حزب المصريين الأحرار بتاع الأستاذ نجيب ساويرس جري ورجع على طول على أحمد شفيق، حسام حسن وابراهيم حسن وبعض لعيبة الكورة اللي كانوا يعيشون في ثراء النظام السابق من خلال المباريات، ولما خابوا خسروا كل واحد برضو خدوا 50-60 ألف جنيه على خسارته من الرئيس لما بعت لهم الطيارة في السودان ساعة ماتش الجزائر المشهور. يعني عايز أقولك إن ربنا اللي مطلع على القلوب دي، قلوب بعض الناس بتكره بعض كره العمى، فيقولك هات مجلس رئاسي من ستة هنجيبهم منين؟ ده في مرشح رئاسة بيطلعوا اليومين دول كانوا لحد مبارح عمالين لسه بيشمتوا وعمالين لسه بيقطعوا في الناس، يعني خلاص مش عايز ينسى، كل واحد ليه طار عايز يمشي في الطار بتاعه، مش عايز يقول خلاص خلصت أخدم مصر من أي سكة، المهم أمشي ورا حد من المرشحين اللي نحس إن إحنا في أمل إنهم يعملوا حاجة. وربنا سبحانه وتعالى اتحط قدامنا 13 واحد وتشال اللي تشال وبقى الطريق واضح، يا كده يا كده. لقينا ناس من الشعب قالت لك لا، من فات قديمه تاه واللي نعرفه أحسن من ما نعرفوش، وبقينا نشتم ونطلع في التاريخ ومشايخ خرجت شتمت والدنيا ماشية بشكل حقيقة يعني يشعرك لسه أنا عندي أمل. آه والله العظيم أثق في الله سبحانه وتعالى، أنا لا أثق في مجلس عسكري ولا بثق في أحكام الأونطة والشغل بتاع القضاء ودولة القانون، أنا بثق في الله إن ربنا سبحانه وتعالى علمنا على مدار التاريخ كامل الطنطن والدندن بيه من بق دعاء حتى من قبل النظام ده ما يقع أصلا، كان تاريخ وسيرة نبي عليه الصلاة والسلام ماشية 23 سنة تقعد تقرأ مشاهدها عشان تسقطها على الواقع وتتعلم منها. فأبينا إلا أن ننحي كل ذلك وبدأنا نتكلم بأفكارنا وأهوائنا وأمزجتنا وأراءنا واللي إحنا عايزين نعمله. ولما تيجي بس تقول لك لا 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 بس بصراحة يعني أصل شرع ربنا بصراحة ما يرضيهوش كده، كأن شرع ربنا يرضيه إن إحنا نقعد نكره بعض ونهين بعض ونشتم في بعض ونخوم في بعض وما نقربش من بعض، كأن شرع ربنا بيقول لنا كده. يعني معانا مين يا استاذ؟ نعم احنا طبعا في طبعا كل الميادين خرجت، مسيرات حاشده بالاسكندريه للتنديد بالاحكام، معانا هناء ابو العز مراسله بالاسكندريه. السلام عليكم استاذه هناء.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
استاذه هناء الوضع عند حضرتك في اسكندريه ايه؟
الوضع دلوقتي ان يعني ما يقرب من 2000 شخص ومتظاهر موجودين اخيرا في القاضي ابراهيم للاعلان او يعني اعلان اعتصامهم المفتوح لحين يعني الحكم باعدام محمد حسني مبارك ونجليه وايضا مساعدي وزير الداخليه اخذوا براءه اليوم. يعني
طب بيقولوا ايه يا استاذه هناء؟ يعني كلامهم داير في ايه بالظبط؟
الانتفاخ طبعا كل طالب بتصحيح قضاء وكلامهم ايضا كلهم يعني كانوا ان ما كانش ينفع ينتظروا سنتين او سنه ونص في حكمة هم يعرفون انها لن تاتي الا بذلك، يعني فكانوا بيطالبوا بمحاكمة دورية هؤلاء يعني المتظاهرين والثوار لاعدام مبارك على الثوري. يعني خليني اقول لك ان النهارده من الحاجات برضو اللي حصلت يعني ان انطلاق المتظاهرين ده ادى الى اغلاق محكمه اسكندريه ومكاتب النيابه العامه وغير ذلك، عندما توجهوا امام محكمه الجنايات اسكندريه ووقفوا هناك مطالبين بتسهيل القضاء واستقلاله. الامر طبعا اللي دفع القضاء والمستشارين بالتخوف من حدوث اي اعمال شغب او فوضى، وقاموا فورا بتعليق العمل ومغادره المكاتب يعني.
طب هل في اي صدمات حصلت بين المتظاهرين وقوات الامن؟
لا، ويمكن بعض المناوشات اللي حدثت كانت بين جماعه الاخوان المسلمين وشباب الاخوان المسلمين وشباب الصف.
لا معلش يا استاذ هناء، حصلت بين مين ومين الاشتباكات؟
بين شباب الاخوان المسلمين وشباب الثوره امام مسجد القاهره ابراهيم.
بسبب
نعم فجأة؟
بسبب ايه الاشتباكات حصلت بينهم يعني؟
سبب الخلافات ان كان شباب الثوره وهم بيهتفوا عندما راى يعني لافتات حزب الحريه والعداله تنزل الى الميدان، قاموا بالهتاف يعني الثوره يا وديع يا بديع وما الى ذلك يعني. واثنين من هم امان العسكري والاخوان، التظاهرات دي يعني صارت غضب بعض الاخوان اللي حصل بعض المناوشات، لكن كبار حزب الحريه والعداله تدخلوا وفضوا هذه المناوشات.
بشكر حضرتك استاذه هناء ابو العز. الم اقل لكم من قليل بيع الثوره يا بديع؟ هو المرشد تقريبا كان قاعد مع القاضي ورشاه من وجهه نظر الناس وقال له احكم كده. بجد احنا في مسخره والله العظيم، اقسم لكم بالله. وكان الشباب، هي بتقول لي دلوقتي خدوا بالكم من كلمه، شباب الثوره وشباب الاخوان، كان شباب الاخوان ما كانش في الثوره واللي موجودين دول هم الثوريين بس، وشباب الاخوان ما كانش ثائر وما كانش بيتمسك وما كانش بيتضرب وما كانش بيتبهدل وما كانش بيعتقل. استغفر الله العظيم. طيب احنا معانا الاستاذ محمد كمال من السويس. السلام عليكم استاذ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله.
استاذ محمد، الوضع عندك في السويس ايه
النهارده؟ السويس شهدت موجه من الغضب كبيره جدا منذ الحكم الذي قال به المستشار احمد رفعت. شفنا مظاهرات بشكل كبير في ميدان الاربعين، تكتل شباب السويس حركه 6 ابريل. النهارده شفنا الاخوان المسلمين بيشاركوا بلافتات، بيشاركوا بمكبرات صوت، بيشاركوا بقوه بشريه.
استاذ محمد، هل الاخوان لما بيشاركوا بيحصل احتكاك مثلا بيتشتموا، حد بيقول لهم ما نزلتوا ليه او كده، ولا الدنيا ماشيه كويس؟
لا بالعكس، احنا النهارده شفنا في السويس ان كان في تلاحم بشكل كويس جدا بين شباب الثوره وبين الاخوان، ما شفناش اي اشتباكات. النهارده السويس كانت بتشهد سلميه كبيره جدا في المظاهرات، حتى في الاهتفات كان الطلبات بتقال بشكل واضح وصريح بدون تجريح في اي من اي فصيل سياسي. كان من شويه في مسيره خرجت من ميدان الاربعين من حوالي 3000 ل 5000 شاب، راحت لغايه ديوان عام المحافظه ومديريه امن السويس، وجابت شوارع المدينه بشكل سلمي جدا وبشكل حضاري جدا. قالوا هتافاتهم موحده، بيطالبوا بمحاكمه ثوريه لمبارك، بيطالبوا بمحاكمه عادله لحبيب العدلي ومساعديه بشكل زي ما بقول لحضرتك سلمي جدا. ما شفناش اي اشتباكات الحمد لله في 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 السويس. النهارده الجو في السويس بيشوفوا نوع من الحضاره جدا. الشباب دلوقتي رجعوا تاني على ميدان الاربعين، لسه ما قرروش هل هيعتصموا هل هينهوا المسيرات، ولكن احنا بناكد ان ما فيش اي اشتباكات حصلت بين الاخوان او تكتل شباب السويس او حركه 6 ابريل اللي باعوا للمظاهرات النهارده، ونتمنى ان يستمر اليوم حركة.
شكرا جزيلا استاذ محمد كمال من السويس. هو ده الشغل المطلوب يعني؟ يا ريت بقيه شباب كل محافظات مصر يستوعب انه ده مش وقت تقعد تقول لي انت نازل ليه وعشان مصلحتك. والشيء الغريب لو ما نزلش هيقول لك اصل هو بيجهز لحملته ومش عايز يشارك. يا اخي حاجه تنقط، طب ما نحط ايدينا في ايد بعض بس عشان نعرف هنوصل لفين لوجه الله. معانا مين يا فندم؟ الاستاذ هشام. السلام عليكم استاذ هشام.
وعليكم السلام استاذ خالد.
الوضع عند حضرتك ايه يا استاذ هشام؟
طبعا في بورسعيد في مسيرات غضب من شباب الثورة كانت اجتمعت للنزول من جامع العباسي بعد صلاة العصر لغاية دلوقتي، وطبعا هم نازلين بيطالبوا بحق الشهداء ومظاهرات بتطالب بإسقاط حكم العسكر. وطبعا كان الحكم النهاردة على الرئيس المخلوع حكم مخيب للأمال وصادم طبعا للشعب المصري كله وخاصة بورسعيد. واهالي بورسعيد طبعا النهارده خرجت في مظاهرات بتطلب فيها يعني اعاده المحاكمه من اول وجديد، واعتبرت ان براءه منفذ قيادات الشرطه دوت طبعا دي مسرحيه هزيله بيقوم بها النظام السابق، وطبعا يعتبروا فقدوا الثقه في القضاء المصري مع كامل الاحترام للقضاء المصري، انما هم بيعتبروا ان ما كانش فيه ثوره وان دم الشهداء راح حضر خلاص، وهم بيطالبوا ان بيقولوا ان الثوره هتفضل مستمره لغايه ما حق الشهداء يجي.
بشكر حضرتك جزيلا، شكرا جزيلا استاذ هشام الهيتامي من السويس، من بورسعيد انا اسف. التعليقات، اشرف عبد المنعم بيقول العقاب الذي سيشفي الله به صدور قوم مؤمنين ان شاء الله في الاخره وليس في هذه الدنيا المليئه بالمتامرين والخونه من القضاة وغيرهم. طبعا احنا لو قاعدين النهارده نفكر مع بعض بصوت عالي مفيش قدامنا غير احتمالات. هل تتوقعوا ان القاضي يكون يعني ضغط عليه وما عندوش ضمير، ولا هل تتوقعوا ان القاضي قدامه ورق وبقيه الورق الذي يرينه هؤلاء اتعدم في وقت من الاوقات في انشغالنا بمليون حاجه، سواء كنا بنتكلم عن استفتاء دستوري، بنتكلم عن مجلس شعب وشورى، بنتكلم عن انتخابات رئاسه، بنتكلم عن لجنه تاسيسيه، بنتكلم عن الصراعات اللي نشات بين القوى السياسيه المختلفه بكل انتماءاتها خلال الفتره الانتقاليه، مش عارفين. بس اكيد في حاجه غلط، اصل مش ممكن حبيبي العدلي ياخد مؤبد 25 سنه وسته من مساعديه ودول سته من الكبار. وعايز اقول لكم انه الاسماء دي يعني ضباط الداخلية نفسهم كانوا يعرفون طغيان هؤلاء. ده أنا بكرر لكم تاني، بل بالعكس كان بيقول لي ساعات إن اللي بيدير وزارة الداخلية فلان مش حبيب العدلي. اللي بيدير وزارة الداخلية فلان مثلا رمزي ولا فايد، عدلي فايد، كانوا بيتكلموا عن أسماء هي اللي بتدير وزارة الداخلية فعلا. فهل معقول إن الراس ياخد 25 سنة والمساعدين بتوعه يطلعوا براءة خالص؟ في شيء. أنا قلت لحضراتكم يا إما هتشكوا في القاضي، يا إما هنشك إن الورق ده اللي راح قدام القاضي ده ورق ناقص. وخدوا بالكم القضاء كده. أنا أعرف ناس أقسم لكم بالله بيتنصب عليهم وساعات بيرفعوا قواضي وبتقعد بالسنتين والتلاتة والأربعة وفي الآخر يكتشف إن تم سرقة حرز من القضية، ملف ما بتحصل. الكلام ده موجود عندنا، إحنا عندنا ناس ما عندهاش ضمير. يعني هتفرق إيه مع واحد إن في قضية كبيرة وورق مثلا مكون من 500 قضيه مكونه من 500 ورقه 200 ورقه 300 ورقه وفيها حيثيات وفيها هيفرق ايه مع واحد ما عندوش ضمير انه ممكن تدي له ريشيو 100,000 200,000 جنيه ويسحب لك الكلام ده ويسرقه؟ ايه المشكله؟ ولا يتولع في المبنى كله؟ ايه المشكله يعني؟ زي ما اتحرق الورق في امن الدوله واتفرمت ملفات كتيره ما كناش عارفين، وده الكلام ده كلام ايام رئيس الوزراء السابق. استاذ رأفت نجم من الشرقيه، السلام عليكم يا فندم.
ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا فندم.
استاذ رأفت الوضع عندك في الشرقيه ايه؟
والله يا فندم محافظه الشرقيه اشتعلت وانتفضت احتجاجا على حكم محكمه جنايات شمال القاهره، مظاهرات في كل مراكز المحافظه، في مدينه الزقازيق ائتلافات شباب الثوره، الإخوان المسلمين، 6 إبريل، الأحزاب المختلفة.
على قلب رجل واحد ولا في خلافات بينها في حاجة؟
لا، على قلب رجل واحد.
جميل.
كل هتاف واحد، هتاف موحد، الهدف كله محاكمة والقصاص من الجناة الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر. والآن مظاهرة حاسدة بها حوالي أكثر من 3,000 متظاهر تجوب شوارع مدينة أبو حماد، مطالبين أيضا بالقصاص من أفسدوا.
التواجد الأمني عامل إيه عند حضرتك؟
لا، التواجد الأمني غير ما فيش تواجد أمني.
بشكر حضرتك أستاذ رأفت من الشرقية على مداخلتك معانا. شيء تحس إنه مترتب، يعني التواجد الأمني مش موجود، وهتتكلم اقول لك عشان ما نحتكش بالناس ويسقط قتله وتتكلموا. ما اعرفش المجلس العسكري بيفكر في ايه دلوقتي، الله اعلم. سيد الغول، استاذ سيد الغول من سوهاج، السلام عليكم استاذ سيد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا سيدي؟
ازي حضرتك؟ الله
يخليك. الوضع عندك في سوهاج ايه يا استاذ سيد؟
بجمع القوى السياسيه عن بكره تاديها بلا استثناء، الجماعه الاسلاميه وحزبنا وتنميه، زائد الاخوان المسلمين والحريه والعداله وجميع القوى السياسيه بما فيها ائتلافات الشباب، زائد ائتلاف شباب الثوره في تجمع كبير خالص والترس النادي الاهلي والزمالك في ميدان الثقافه، وطبعا تجديد الشعارات ضد حكم العسكر ضد المحاكمه، وفي لسه التجمع هيبدا وهيجوب جميع مناطق سوهاج.
ده عايز اعرف من حضرتك يعني بيقولوا ايه على المحاكمه؟ القاضي ما كانش عادل ولا الورق كان ناقص؟ بيقولوا ايه عن المحاكمه بالظبط؟
هو يعني يكفي ان هم بيقولوا يسقط احمد رفعت وباطل، ويعني هم بيصفوا دي محاكمه يعني متعمد فيها الحكم ببراءه مبارك فيما بعد، يعني هم مش معتبرينها مجرد محاكمه، معتبرينها اصلا دي خطه ممنهجه للقضاء على المشروع الاسلامي. ده كلام طبعا ايه القوى الاسلاميه.
نعم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. عمرو حسن بيقول لي بالله عليك يا شيخ خالد ما رأيك في المحكمة المحاكمة المفبركة؟ أنا طبعا أكيد هيعودوا مع القاضي المستشار أحمد رفعت، أنا معرفش وضع القاضي ده بالظبط، هل كان له علاقة بالنظام السابق ولا الله أعلم، معرفش حاجة عنه، إنما كنت أعرف إنه قاضي جديد فيما يقال عنه يعني. لكن تعالوا نتكلم بصراحة، إذا كان النائب العام نفسه رجل مبارك الأول في مصر، ودي حاجة كان لازم نعرفها يعني، وعلى الرغم من ذلك الناس ثابتوا، احنا عملنا حاجات عجيبه الشكل والله، بقول لحضرتك انظارنا كلها كانت بتتوجه لاشياء وبنسيب مفاصل محركه اساسيه ممكن البلد من خلالها تقدر تقوم على رجليها، لكن التفتنا الاشياء غريبه الشكل. يعني احنا دلوقتي مش عارفين هل الانتخابات هيتم استكمالها، واذا طلب الاخوان او ما وافقوش على فكره انه الدكتور محمد مرسي يتناحى على الانتخابات ويقاطع ويقول انا انسحبت من سباق الرئاسه، هل ده هيبقى، هل دي هتبقى خطوه صحيحه ولا لا؟ طب لو مرضيش هل اصوات ونزول الناس يكسبوا؟ بيبقى عندنا امل ان احنا نرجع دوله، هل في ناس هتوافق على القوى الثوريه الاخرى اللي موجوده في الشارع، او المرشحين اللي خسروا في السباق واللي نزلوا النهارده الله اعلم بقى نازلين رافضين الاعاده خالص، عندهم هدف في ايه؟ بس كان لازم نفهم ان اللي هيحصل ده او اللي حصل النهارده كان هيحصل، سواء المحاكمه اتعملت النهارده او اتعملت كمان سنه، انت بتتكلم في ايه؟ بتقول له القانون، هيقول لك ادي القانون اللي بيقول عندي كلام ده. ام هدوه بتقول تفتكر حضرتك في امل بعد حكم المحكمه يا شيخ خالد؟ انا ما زال ان شاء الله باذن الله عندي امل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ما زال عندي امل بس تحت شرط واحد اتصوره اللي قاله الاخوه المراسلين النهارده، ان كل الناس تتوحد لله سبحانه وتعالى، ونعتبر ان احنا قلبنا على قلب بعض عشان بلدنا مش عشان حاجه تانية، مش ان كل واحد يقعد النهارده يقعد يلوم على اللي فات من 30 سنه يقول لك ما انا قلت لكم، والتاني يقول لك ما شاء الله على رؤيته كانت صائبه، كان واضح ان كله مرتبك وكل واحد بيتصرف وفق دماغه ووفق اللي هو عايزه ووفق شهوته اللي جواه ووفق نواياه، والا ما كناش هنوصل للوضع ده والله العظيم. لو النوايا خلصت لله سبحانه وتعالى والقلوب توحدت زي ما كانت متوحدة في ال 18 يوم أتصور كنا هنشوف نتيجة، إنما ده الإيدين كانت كده، وأول ما سقط الرئيس السابق والمجموعة اللي حواليه شفنا مهازل يا أخي مهازل، وبقينا نسمع ودن إشاعات، ووصل بنا الأمر، تخيل وصل بنا الأمر بعد كل اللي شفناه ده إن في ناس، طبعا احنا مش بنقول ديمقراطية، قالوا لك وأعرف ناس بيقول لك ملتزمة، محسوب على انها ملتزمه. الاشاعات اللي طلعت في الفضائيات والتشويه اللي طلع في الفضائيات بحجمه ومساحته ركب عليه ثلاث اربع امثال الكلام ده، وقال لك مش عايزين اي حد اسلامي يجي يحكمنا. طب يا جماعه الراجل ده كان من النظام السابق، صرف النظر لقينا ناس بتقول ايه؟ عمرو حمزاوي بيقول لك جايز ناس تطلع من رحم النظام السابق تقيم دوله العدل. خطيني يا صفيه وصوتي. ناس هتطلع من رحم النظام السابق هتقيم دولة العدل، ده كلام واحد من النخبة السياسية المفروض اللي ليها تأثير، والتويتر بيجر وراه يشوفوا تعليقاته بيقول ايه فيها. هنا مش صافي لله عند كتير من الناس، عشان كده هنفضل ماشيين بهذه الصورة. الأمل في الله امتى؟ نوايا تخلص، ايدين تتوحد لله عز وجل. يعني محمد فرغالي بيقول من فضلك يا شيخ حاول ان تتواصل مع المشايخ، نحن في فترة حرجة يجب الاتحاد. طبعا أمة الله أمة بتقول ما شاء الله علينا أصبحنا الشعب المندهش دائما، مرة لأجل الإفراج عن الأمريكان والمنظمات وثانية بصعود شفيق صاحب زفة الأحذية، وثالثة بحكم اليوم. وبما أننا أصبحنا مدربين على المفاجآت، انتظر الرابعة الإفراج النهائي واعتذار رسمي من الشعب للسفاحين، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هو اندهشنا ده اللي مودينا في داهية. تخيل بنندهش من قانون إحنا عارفين أنه قانون مليان ثغرات، مليان ثغرات. أنا عندي واحد قريبي واحدة نصب عليه 1,000,000 جنيه والله العظيم، والأوراق موجودة، واضح أنها تعمل حاجة مع بعض الأوضاع لمسكين القضية، كل شوية تتأجل، بقالها سنة ونص شغالة، بل بالعكس بالعكس ده جابت حكم عليه وبقى هربان. وكل النهاردة ساب رسالة أو بعت رسالة بيقول لي لما مبارك عملوا معاه كده أمال أنا هيعملوا معايا إيه؟ 1,000,000 جنيه نصب عليك 1,000,000 جنيه مع ضابط شرطة صايع حرامي نصبوا على الناس ب1,000,000 جنيه في مركبة، ولف ودار على وصايت واتكلم وعمل، والورق معاه يثبت إنه هو دافع وبخلص كل حاجة، وعلى رغم ذلك جبروت الولية وعندها إيه؟ قد حسني مبارك كده في السن مثلا، ما زالت عارفة تتحرك مع بتوع الأحكام في الأقسام. فساد يا جماعة، الفساد يا جماعة، الفساد. أنت بتتكلم في فساد، بتتكلم في فساد، فساد في القضاء موجود، وفساد في الداخلية موجود. إحنا ما تعملناش مع الفساد، إحنا بس رحنا خدنا رئيس حسني مبارك قلنا له اقعد على جنب، إنما الفساد كان مستشري في عز ما إحنا بنتكلم في ثورة. كل ما اتكلم حد يقولك ثورة إيه؟ أخش مرور في فساد، بخش المحاكم في فساد، بخش مستشفيات في فساد، في فساد في كل حتة. قضاء على الفساد، ما عرفناش نقضي على الفساد. إحنا بس كنا شاطرين زي ما قلت لكم إن الفيسبوك اتملى عن بكرة أبيه، عيال صغيرة 9 سنين لحد ناس عندها 50 سنة عمالين طول النهار والليل. نعم نشتم، إحنا ضيوف جم. هناخد فقرة دلوقتي مع الأستاذ ياسر سيد أحمد محامي الشهداء بإذن الله، والأستاذ وبعض أسر الشهداء، والأستاذ محمود صلاح الكاتب الصحفي، وبعض أسر الشهداء بإذن الله. هنتكلم معهم في المصيبة اللي حلت علينا النهاردة، واللي يعني أتصور أنها ضربت الناس في الصميم، ضربت الناس في الصميم. هناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا ونشوف مصر هتروح على فين الأيام اللي جاية، وربنا يستر ويسلم. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
دموع وغضب، حزن وصدمة، واشتباكات داخل المحكمة وخارجها، وقنابل مسيلة للدموع، وكر وفر بين الشرطة وأهالي الشهداء. هذه هي العناوين العريضة لمحاكمة مبارك التي أجرت صباح اليوم. فبعد انتظار شهور طويلة وبعد الاطلاع على آلاف الأوراق في محاكمة القرن، جاءت النتيجة عكس ما يتوقعه الجميع. فقد ظن الجميع أن وقت القصاص قد حان، وأن دماء شهداء الثورة لن تضيع، ولكن الواقع أبى أن يحدث هذا، حيث جاءت النتيجة عكس ما حلم به المصريون على مدى شهور طويلة، بأن ينال كل من أخطأ في حق هذا الشعب جزاءه، وأن يأخذ المجرم عقابه، وأن ينال المفسدون ما يستحقون من عقاب، يروي ظمأ الباحثين عن العدل.
رأي طبعا الحكم ده حكم باطل، وحكم فيه مجاملة، وحكم فيه محاباة، ومش هو ده العدل.
طبعا الحكم هذا الحكم غير منصف وغير عادل. القاضي هنا أعطى 2 من المتهمين الكهول في السن، العواجيز الذين بلغوا سن أكثر من السن وأكثر من حياة طبيعية، 86 سنة مبارك و 76 سنة العدلي، أعطاهم أشغال شقة مؤبدة، ويعلم جيدا أن هذا الحكم لا يطبق عليهم للنسوة، سيتوفاهم الله قبل مرور هذا الحكم. براءة حسن عبد الرحمن وأحمد رمزي وعدل فايد وإسماعيل الشاعر والمراسي والفرماوي، هذا دليل على عودة النظام البائد مرة أخرى، وعودتهم إلى العمل مرة أخرى ليقودوا الداخلية ويبيدون الشعب المصري.
فقد خرج بذلك علاء وجمال وحسين سالم من هذه التهمة، وأصبح حسين سالم غير مطلوب أمام القضاء المصري في هذه القضية.
هذا حكم سياسي بامتياز.
أنا عايز زي ما دام ابني الصفة في التحرير زي ما هم برضو يشلقوا قدام في ميدان عام.
يرضي مين ده؟ وهل ده حكم؟ لو هو ابن المخلوع اللي اتضرب بالنار كان هيرضى بالحكم ده؟
قاعدين سنة وهو دلوقتي الحكم طلعت أبيدة، ازاي دلوقتي طلعت أبيدة بعد ما قتل 1,000 من شهداء جمهورية مصر العربية؟
لن نعلق على أحكام القضاء، ولكننا نريد أن يجف دماء الشهداء ومن يمسح دموع أمهاتهم. فهل يتحقق هذا؟ فقد فتح الحكم الصادر صباح اليوم بالحكم على مبارك والعدل بالمؤبد وبراءة مساعد وزير الداخلية وعلاء وجمال بابا جديدا من الغضب في الشارع المصري والميادين بالمحافظات المختلفة، كأننا عدنا بالزمن لأيام الثورة الأولى ليطل على مصر من جديد روح ثورة 25 يناير.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بالضيوف الكرام، الأستاذ ياسر سيد أحمد المحامي عن بعض أسر الشهداء بإذن الله. السلام عليكم أستاذ ياسر.
سلام.
والأستاذ والصحفي الكبير الأستاذ محمود صلاح. السلام عليكم أستاذ محمود.
سلام.
ووالد الشهيد إبراهيم سمير أحمد، والد الشهيد بإذن الله أستاذ سمير أحمد. السلام عليكم. وأستاذ محمد السيد الوكيل، والد الشهيد بإذن الله خالد محمد الوكيل. السلام عليكم. إزاي حضرتك أستاذ ياسر؟ عندنا أمل في ربنا كبير إن شاء الله، وعمرنا ما نحس بالإحباط، ولا حيوصل للناس الإحباط، ولا الناس تقول الحياة انتهت والنظام هيرجع وكل شيء هيرجع زي ما كان إن شاء الله، لا بتكاتفنا. لكن عايز أقف مع حضرتك، أنا قلت حاجة من الاثنين، الناس بتقول إعادة محاكمة، هل بصراحة القاضي أخطأ لأنه مش فاهم، ولا أخطأ عن عمد، ولا القاضي قدامه ورق هو اللي خلاه أصدر هذه الأحكام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم من القاضي أحمد رفعت كان بناء على مستندات مقدمية، ولكن كان هناك من هذه المستندات ما يدين عقليا كل من العدل ومساعديه. والدليل على ذلك أن العدل ومبارك متهمون بأنهم مشتركون في قتل المتظاهرين في الميادين العامة في جمهورية مصر العربية في الأحداث من 25 ل 31 يناير، في هذه الفترة فقط.
لا.
العدلي متهم بأنه أعطى أوامر، مبارك متهم بأنه لم يعطي أوامر بإيقاف الإطلاق. من نفذ هذه الأوامر؟ هم المساعدون.
لا.
منهم على سبيل المثال إسماعيل الشاعر أقر بأنه متواجد طوال الأيام من 25 حتى 31 بالميدان، لم يتحرك، موجها لقواته. فكيف يكون هناك حكم من القاضي بإعطاء عقوبة لكل من مبارك والعدل على الاشتراك في قتل المتظاهرين، وعلى النقيض يعطي براءة للمساعدين؟
هل المساعد لما قال إقراري إن أنا كنت متواجد في الميدان ده معناه أنه أصدر أوامر؟ يعني قال عشان برضو أفهم قانونا،
استعصم القاضي بشهادات الشهود الأربعة، عمر سليمان والمشير طنطاوي والعسوي ووجدي وزراء الداخلية. الذين سؤلوا على أنهم
يدير حملة شفيق
الآن.
نعم.
الذين سؤلوا على أنهم خبراء أمنيين. أقر العسوي بأنه لا يستطيع أي جندي في الميدان إطلاق النار إلا بعد الرجوع إلى قائده، وقائده يرجع إلى قائده الأعلى، وقائد الأعلى يرجع إلى قائد الميدان،
سلسلة،
وقائد الميدان يرجع إلى وزير الداخلية، وزير الداخلية يرجع إلى رئيس الجمهورية. فإذا كان القاضي استعصم بهذا الشاهد الذي أقر له بأن الأوامر تأتي تدريجية، فكيف يبرئ إسماعيل الشاعر وهو أقر بتواجده؟
أستاذ محمود، يعني أنت شايف تحليلك للحكم وأصداءه السياسية، وهل كان متوقع أن يأتي الحكم بهذه الصورة، أن احنا نفاجأ تباين كبير ما بين مؤبد لبراءة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ خالد، أنا يعني لن أتحدث عن القضية مقارنة بقضايا كثيرة ومختلفة قمت كصحفي بتغطيتها خلال 37 سنة، قضايا كبيرة وقضايا متنوعة، هذه قضية مختلفة تماما يعني بكل المقاييس. وكمان عشان يعني يبقى كلامني معقول، لازم بقى ننسى ونرمى ورا ظهرنا القاعدة اللي كانت بتقول انه لا تعليق على احكام القضاء. خلاص، كل الملايين النهاردة بتعلق على حكم القضاء. وانا يعني سمعت من ساعه صدور الحكم ردود وتعليقات مختلفه، بعضها استوعبته وبعضها لم استوعبه، كان يتهم البعض القاضي بانه قاضي فاسد، لانه هذا
المستشار احمد رفعت.
نعم. وعلى في على احدى الفضائيات منذ ساعات قليله.
نعم.
وانا حزنت هذا الحزن، وخاصة أنا كنت بسمع كلامك عن حكاية اللعنة اللي أصابت المصريين بتخوين بعضهم البعض. خلاص، هناك جرثومة يعني أو سرطان تفشى في جسد المصري تحس ان هو دلوقتي ما بقاش جسد، بقى دراع كده ودماغ كده ورجل كده، والشعب المصري انقسم وينقسم وانقسم النهاردة كمان اكثر، والخوف مما سيحدث.
شايف انقسامه حصل النهاردة ازاي واحنا بالنادي ان احنا المفروض نكون ايد واحدة؟
يجب هذه الدعوة، يجب ان انها تبقى هي دي الدعوة اللي يمشي وراها الناس كلها، ان نصبح جميعا ايد واحدة.
هل بتتصور استاذ صلاح، قبل ما ارجع للاخوات الفاضل، هل بتتصور ان مؤيدي الفريق شفيق بهذا الحكم لم يشعروا بغضاضة وما زالوا مستمرين في دعمه في المرحلة المقبلة لو استمرت عملية الانتخابات، ولا ممكن يتراجعوا ويحسوا انه ده يعني شيء في طعن للناس واللي قتلوا واللي تشردوا؟
استاذي الاستاذ ياسر كان معنا ايضا كمحامي في المحكمة اليوم، وهناك بعض من مؤيدي مبارك يعني غضبوا من الحكم واعتبروه حكما كبيرا واعتبروه حكم مبالغ فيه،
واعتدوا
على بعض رجال الامن.
يعني في ناس اعتبرت ان الحكم ده مبالغ
مبالغ فيه.
ان هم اللي عملوا اعتداء،
اللي حصل ببساطه عشان المصريين اللي ما بيفهموش لا في القانون ولا في اي حاجه، يا جماعه هذه القضيه بتبقى مكتوبه على ورق مش على حجاره زي المعابد. قضيه قدامت للقاضي وللمحكمه الورق كده هو والشهادات كده هو، القاضي يحكم من الورق من قدامه، ما بيحكمش من عندياته، يحكم من الورق وبيشوف. وهو نفسه القاضي النهارده قال قبل ما ينطق بالحكم، قال احنا الورق قد كده وكذا الف ورقه وبصينا فيهم وقريناهم ورعينا ربنا، وقال اللي ربنا فتح بيه عليه. انا كنت اتمنى ان هذا الحكم ايا كان الا يكون سببا في انقسام الشعب المصري، وكان الشعب المصري ناقص انقسام. كان مفروض ان الناس تتجمع كلها حوالين، طيب الحمد لله هذا الحكم صدر، ان الناس الغير راضين عن الحكم هناك طرق لابد ان هناك طرق غير العنف، ان نعيد المحاكمه مره اخرى.
استاذ ياسر انا اسف هرجع لكم، بتشوف ايه الطرق اللي ممكن نسلكها؟ يعني هل انت وانت راجل محامي لاسر بعض الشهداء باذن الله وماشي في الطريق وبتتقابل معهم، هل نمشي قانونا نكمل انتخاباتنا نقيم دولتنا اذا جاز ده ونقدر نعمل حاجه في الحكم، ولا شايف انه لابد من ثوره ثانيه على كل شيء الحاقا بالثوره الاولى اللي اتخدعنا بعد ما حصلت من احنا انقسمنا على بعض وبهدلنا بعض وسبنا اللي بيحصل وسبنا رؤوس مهمة جدا في مفاصل الدولة وعلى رأسها التصور الشخصي النائب العام؟
انا هجاوب حضرتك في شقين. الاولاني كراجل قانون، ان النيابة العامة النهاردة اعلنت وهي في المحكمة انها تنقض الحكم، لان النيابة العامة اصبحت مدانة امام الشعب المصري فانها قدمت القضية بمثل هذه الطريقة التي
طرح هذا الحكم،
طرح القاضي اسباب البراءة منها من تقصير بالنيابة العامة.
هل النيابة العامة وصلت والورق اتسرق، ولا هل النيابة العامة كانت عاجزة وقدمت
اللي عندها؟ النيابة العامة قالت في مرافعتها ان اجهزة الدولة المعنية بان هي تديها معلومات امتنعت، بداية من المخابرات العامة حتى المباحث حتى رجال الشرطة جميعهم، لانهم كانوا يخفون امرا ما على قرنائهم الذين كانوا في الميدان. دي ناحية. الناحية الثانية من وجهة نظرنا، اخطأ الشعب المصري حين ترك ميدان التحرير يوم 11 فبراير.
دي هنرجع لها تاني مع حضراتكم. بس حضرتك استاذ سمير، انت ابن حضرتك قولي بس مات الاول ازاي الله يرحمه ويغفر له، هو في الصورة بتاعي اللي قدامك ده. ونمرة اتنين، كنت قاعد منتظر ايه؟ هل متوقع ده ولا عندك امل في اكتر من كده، ولا شايف ايه بالظبط من بعد ما صدر الحكم النهارده؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن ابراهيم، ثالثة جامعة، كلية الجامعة العمرية، قسم تكنولوجيا كمبيوتر ساينس. كان مفروض السنة الجاية يبقى مهندس، رحمة الله عليه هو واخواته الشهداء جميعا في مصر وشهداء العالم الاسلامي كله، الله يرحمهم جميعا.
امين.
خرج كأي شاب بيعبر عن رأيه، أنه هو كان حر، راجل بمعنى الكلمة، مع أنه سنه 18 سنة كان بيرضاش بالظلم. حتى عندنا في الحته بيحصل مطريه منطقه شعبيه وعلى نسبه فيها تعتبر محافظه لوحدها 4 مليون وعلى نسبه من الشهداء في المطريه حوالي عن 27 في يوم جمعه الغضب الساعه 3 العصر في 3 ساعات تم قتل فوق 27 نفس صعدت الى بارئها وانتقلوا جميعا المستشفى المطريه من حسن الخضر بتاعنا. كانت المستشفى المطريه الجميع لازقه في الميدان وقامت بعد كده الشرطه انسحبت. خد رصاصتين في قلبه رحمه الله عليه وحبوا يتلاعبوا بالتقرير يقول لك دوره حاده وسقوط. قلت له دوره حد ايه وسقوط ايه؟ الرصاص في قلب الواحد كده يعني. وصورته موبايل ووريته للنائب اللي اسمه اللي هو بالدار القضاء العالي اللي هو النائب العام النائب بتاعه.
نعم.
وقعد يحقق معايا 4 ساعات وطلب مني اني اطلع الجثه. قلت له انا اسف لان جيت لك، انا اسف لان جيت لك، انا ما صدقت لقيت ابني ودفنته. تقول لي اطلعه؟ انا عندي ملابسه وعندي الرصاص جواه وعندي الصور موبايل وهو مضروب برصاص والناس كلها بتكفنه. فرحمه الله عليه كان بينادي بالحريه، بيدافع عن اخواته الشهداء، معظمهم ماتوا بيدافعوا عن بعض، ده بيشيل ده بيتضرب، ده بيشيل ده بيتضرب. وفي ظرف ساعتين سقطت مصر يوم الجمعه. حسب الله ونعم الوكيل.
استقبلت الحكم النهارده ازاي؟
اما عن اليوم طبعا يعني من فضل الله على اهل الشهداء، وانا مختلف طبعا مع كثير من الناس، انا بعتبر الحكم شعاع وبدايه وخطوه اولى، خطوه اولى وليست كل الخطوات.
نعم.
على الطريق الصحيح. من امتى؟ دكتور وقع 3 سنين وخلصنا. انا فوجئت ب 25 سنه وفوجئت طبعا العدلي احنا اولياء دم، قال تعالى ولكم في قصاص الحياه اولي الالباب لعلكم تتقون، فلابد من اهدار دم العدل. دي اللي زعلتني. اما مبارك ده ميت ميت وحسابه على الله، سواء اعدم او خد 25 سنه او يكفيه زله، يعز من يشاء ويجل من يشاء سبحانه وتعالى، يكفيه هذا ضربه قاضيه انه يبقى في السجن ويبقى في طوره، وان كان في بعض الراحه والكلام ده لكن هو في طوره، يكفينا هذا. وده بيسلك صدور اهالي الشهداء الى حد ما.
نعم.
الى حد ما، ولكن احنا اول خطوه على الطريق. فانا بقول ان دي بدايه الطريق وليست نهايه الطريق. يعني انا مع الحكم وليس معه 100%، معه وليكن مثلا.
هل بتشوف ان الحكم ده يعني داخل علينا بشكل يرجعنا تاني لصوابنا اللي فقدناه خلال سنه ونص، بحيث نتجمع مع بعض وقلبنا يبقى على قلب بعض وناخد خطوه لقدام؟ شايفه كده
من بص يا حبيبي انا كاتب اكثر من نقطه هنا، لو اديتني الفرصه من الوقت يعني
هدي لك فرصه وهنرجع براحتك. اتفضل.
ماشي يا حبيبي.
طب انا هستاذنك عشان معايا مستشار. بس السلام عليكم دكتور ماجد شبيطه سعاده مستشار، ازيك؟
وجد فضلا مزاي حضرتك.
سعاده مستشار، بتشوف الحكم ازاي والناس الان بتتكلم عن محاكمه ثوريه؟ هل بعد اصدار هذا الحكم تحصل محاكمه ثوريه، يعني يحصل صدام، ولا في سبل قانونيه تانية نعيد بها الحكم مره اخرى؟ ولو اعدنا الحكم هل في ادله ممكن تقدم جديده تدين مساعدي وزير الداخليه اللي خدوا براءه او المجموعه اللي كانت معاهم؟
والله يا فندم انا في الاول يعني اشعر بالاسف الشديد ان احنا ما قدرناش نجيب حق الشهداء. انا شيء حدث في نفسي جدا، يعني انا ما شعرتش ان الشهداء رحمهم الله توفاهم والله الا النهارده. احنا كنا متصورين الفتره اللي فاتت ديت ان في قصاص عادل هيتم، لكن الحقيقه انا شخصيا عندي حاله ضيق شديد من الوضع الحالي. بالنسبه للحكم انا ما تعودناش في مؤسسه قضائيه الحقيقه ان احنا نتعارض الاحكام بتاعتنا بالانتقاص، ولكن الاشكال ان حضرتك النهارده مع احترامنا الكامل للحكم، ازاي النهارده ان انت بتعاقب بتحبس واحد عباره عن شريك وبتسيب الفاعل براءة؟
نعم.
ده كلام حقيقي غير مفهوم، انا شخصيا مش فاهمه. يعني على المستوى القانوني لا مش عارف.
طب الحكم اللي صدر بهذه الصورة المأساوية الصادمة كانت تلقى في صدورنا، ارجو من حضرتك تقول لي بس عشان انا ما عنديش غير احتمالات قلتها للاستاذ سياسه السيد احمد. سعاده المستشار، القاضي اخطا عن عمد تواطأ، القاضي اخطا لقراءته وفي ثغرات في القانون او الدستور والكلام اللي بيحصل عندكم في الاحكام، او ان القاضي يعني
وقع تحت ضغط
وقع تحت ضغط، ولا القاضي حكم بالاوراق اللي قدامه؟
ايوه
هقول عليك الحاجه، هو اصلا الخطا في ايه؟ هو حضرتك المساله طلع منطقيه للغايه، ما انا حضرتك بتعاقب شريك وتفاعل فعل خطا اصلا، يعني خطا في ايه؟ يعني المساله اوضح من يقع فيها خطا. ولكن انا ممكن اقول لحضرتك عدم كفايه الادله امام القضاء ممكن يقول هذا الكلام، ولكن ان انا اقول ان القاضي اخطا في ان هو يوصف وصف شريك ويبرأ فاعل، ده كلام مش ممكن، يستحيل تصوره اصلا.
هل الطعن على الحكم ده جائز يا سعاده المستشار؟ يعني في حد يقدر يطعن على الحكم؟
جائز الطعن عليه، واظن النيابه العامه النهارده حضرت طعن قدام محكمه النقض وحضرتك. بس انا عايز يعني اطمن اسر الشهداء ان ده ما هوش نهايه المطاف، لا ابدا. اللعنه ما زالت في حاله استحقاق القضاء، والنقض محكمه النقض تنظر الطعن، واذا تراءى لمحكمه النقض خلل ما في الحكم هتعيد الدعوة إلى محكمة جنايات أخرى، دائرة أخرى من محكمة الجنايات لمعادة الحكمة مرة أخرى. طيب. هذه ليست نهاية المطاف. وفي حالة إن محكمة الجنايات الأخرى الدائرة الأخرى قضت بذات الحكم وطعن على الحكم الآخر أمام محكمة النقض مرة أخرى مرة ثانية، ففي هذه الحالة محكمة النقض تتصدى كمحكمة موضوع، يعني تفصل هي في النزاع بنفسها. قد ترى لها تجديد في العقوبه، هي ستكون محكمه موضوع كانها محكمه جنايات.
يعني هل من يعني حسني مبارك خلاص هنشدد في ايه؟ انا بتكلم بقى اللي خدوا براءات، هل دول ممكن النقض يعيد عليهم الاحكام بشكل اقصى؟
طبعا.
نعم.
طبعا وارد. لا وارد حضرتك، يعني حكم الجنايات النهارده ليس نهايه المطاف.
شكرا جزيلا سعادة المستشار الدكتور ماجد شبيطة. معنا الدكتور أسامة المريجي رئيس قسم قانون المرافعات بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور أسامة.
يا فندم عليكم السلام.
دكتور أسامة ازاي حضرتك يا فندم؟
الله يخليك يا فندم.
انا هسأل سؤالين بشقين. الشق الاول، انت كرجل رئيس قسم قانون المرافعات شفت الحكم ده ازاي وحسيت بايه بعد ما سمعته؟
والله يا فندم يعني في البدايه طبعا انا بحيي حضرتك وحيي زميل العزيز سعاده المستشار الدكتور ماجد، وبعدين اقول لحضرتك ان الحكم كان بالنسبه لينا صادم. معنى ايه؟ اقول لحضرتك وجهه نظر القانونيه البحته. اولا لم نعهد في بالنسبه لاحكام القضاء ان تسبقها بيانات ولا تسبقها خطب. القاضي كما تعلمنا، لان انا كنت قبل ما ابقى استاذ جامعه انا كنت في النيابه العامه، خدت بال حضرتك، علمونا ان القاضي بينطق بحكمه ويسكت. لا بيقول بيانات ولا بيقول اسباب، اذا كان عايز يقرا الاسباب يقرا جزء منها كما بها. ولكن اتعلمنا ان القاضي ينطق بالحكم ثم يترك القاعه ويرحل.
يعني كان المفروض اما يخش النهارده
امر مرفوض يا فندم. ادي واحد.
طب رفض البيانات من ناحيه ايه يا دكتور اسامه؟
في الدائره انه ادلى ببيان، هذا البيان خدت بال حضرتك تعارض مع ما اصدره من احكام.
نعم.
بعد ما تكلم عن ثوره 25 يناير وامتدحها وانها ضد الظلم وضد الفاسدين والعشوائيات، والناس كانوا بيناموا في الارض والغطاء بتاعهم السماء، فجاه ادى براءه.
طب السؤال حضرتك يا دكتور اسامه بعد اذنك، انهي حكم في الاحكام اللي صادم؟ يعني هل الحكم على مبارك صادم ولا شايفه طبيعي؟
اولا يا فندم الحكم على مبارك يمكن ما يكونش صادم قوي، لانه نقول ان هو حكم الاعدام زي ما حضرتك عارف لازم اجماع.
نعم.
كويس. ممكن يكون احد اعضاء الدائره رفض بتاع، خلاص ماشي بناخد
المؤبد
الاقل.
نعم.
فادوا سجن مشدد، ماشي ما عنديش مشكله في دي.
نعم.
لكن الصادم بقى، اولا كيف تبرئ قيادات الشرطه وانت قد حاكمت وقضيت على رئيسهم بالسجن المشدد؟
الحيثيات اللي بنى عليها ده يا دكتور اسامه؟
اداهم امر ولما نفذوه خدت بال حضرتك بقى هم ابرياء، لان الامر ده جاي من رئيسهم
دكتور اسامه. طيب
مش من اسباب الاعفاء ولا سبب تخفيف عقوبه ولا اي حاجه خالص.
طيب الحكم اللي هو انه العدل يدان ومعونيه يبرئوا، الحيثيات اللي
حضرتك
ايوه بسال، ايه حيثيات البراءه؟ حيثيات البراءه بالنسبه لهم ايه؟
هنشوف الاسباب يا فندم. انا ما اعرفش حيثيات، انا الحيثيات اللي عندي واخد بال سعادتك هي المقدمه الجميله الشاعريه الحلوه اللي تغنى بيها رئيس المحكمه عن ثوره 25 يناير، واعطانا الاحساس بان هذه الثوره قامت ضد ظلمه وظالمين وكل حاجه، ثم قال لك لا دول ابرياء.
رقصنا الراجل.
الثانيه اللي الناس مش واخده بالها منها، خدت بال حضرتك الشق الخاص ببراءه مبارك من جريمه، خدت بالك استغلال استعمال النفوذ وإهدار المال العام والكلام ده كله. هذا الحكم قد يكون مبررا لعدم قدرتنا على استعادة الأموال من الخارج. أنا بقول لحضرتك قولا واحدا،
يعني ممكن أموالنا اللي بره ما تجيش،
كان نسبة قدرتنا على استعادة الأموال قول مثلا 5%، وأنا آسف في الكلام اللي بقوله لأن أنا راجل قانوني وفاهم، 5% النهارده 0%.
بشكر حضرتك دكتور أسامة المريجي رئيس قسم قانون مرفوعات بكلية حقوق جامعة القاهرة. برجع لك أستاذ محمد الوكيل والد خالد الله يرحمه ويغفره يا رب. قول لي خالد مات ازاي، والنهارده وانت بتسمع كنت منتظر ايه؟ يعني ايه اللي كان ممكن هيسعدك في هذه الامور؟ هل زي ما الأستاذ سمير بيقول ان الحكم على مبارك بالنسبة لي كان نافذة امل اتبسطت بيه، لكن حس شوية بصدمة بالنسبة لمعاوين يا حبيب العدلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا استاذ خالد، احنا من اول الثورة واحنا حاسين ان في تمثيلية بتتعمل على الشعب المصري، تمثيلية بتتعمل على الشعب المصري. احنا بقالنا 3 ايام بنعد اليوم ده، اهل الشهداء في المطرية، احنا من الفجر واحنا قدام المحكمة. الاستاذ احمد رفعت قال قصيدة شعر النهاردة، حسسني ان الراجل ده هيضربه بالنار وهو مجموع القفص، واخد بالك؟ في الاخر
نعبك على
زي ما تقول يعني ادانا قلم على عينينا.
نعم.
ازاي يعني يدي الناس دي احكام والناس التانية تاخد براءات؟ احنا كلنا متوقعين، انا عن نفسي والشعب المصري عارف كده، واللي يقول لك غير كده يبقى راجل ما يفهمش. كلنا متوقعين ان حبيب العدل والست اللي معاه نازلين طبليه.
ايوه. اعدام.
طبليه، مفيش كلام. حسني مبارك قلنا هياخد 10 سنين او 20 سنه، هيتنقط ماشي بقى 5 سنين بتاع،
يعني هو
ان هو ميت ميت وغير في داهيه.
نعم.
هو ميت ميت وغير في داهيه.
سبحان الله.
انما كده اللي قتلوا عيالنا اللي كانوا في الميدان يطلعوا براءه، وحبيب العدل النهارده بياخد الحكم ومبتسم لانه مش هيقعد في السجن. لان حسني مبارك اصلا ابوه ما كانش قاعد في السجن، حسني مبارك كان قاعد في مستشفى 5 نجوم. حبيب العدل ما تنساش ان لحد قريب كان لسه في رتب في المحكمه تدي له تحيه، واخد بالك؟ لسه الراجل في السلطه بتاعته،
حتى في جلسته في القفص.
طبعا يا جماعه لسه العهد القديم شغال، والله العظيم ما ينتهي. احنا ما شلناش حسن مبارك لعلمك، احنا حلقنا له بس. انما لسه جدور حسن مبارك موجوده. هتقول لي هتمشي ازاي النظام ده تاني؟ لازم ثوره يا استاذ مجدي، لازم ثوره. يا اما ربنا رزقنا ابو عاد صالح زي محمد مرسي
ان شاء الله.
الراجل قال لك لو الاحكام دي كده هعيد الاحكام من تاني.
ايوه.
طيب يجيب لي واحد زي احمد شفيق يدخله رئاسة؟ يعني انا زهقت من حسن مبارك هتجيب لابنه؟
استاذ ياسر بتشوف كلام الدكتور محمد مرسي ساعيد محاكمه مبارك ودماء الشهداء دين في رقبتي، هل دي مسج او رساله بيوصلها لنا نكمل الطريق الانتخابي ونزلنا حتى اللي كانوا مقاطعين ينزلوا والناس تنزل بحيث يبقى احتمالات التزوير تصل للصفر ويقدر يوصل لسده الحكم وممكن نعيد محاكمه هذا النظام مره ثانيه، ولا شايف الموضوع ازاي؟
هو إعادة المحاكمات من ناحية قانونية غير جائز،
غير
جائز، ولكن النقد كما قرر المعالي المستشار في المحادثة التليفونية هو الذي ممكن من خلاله أن يكون هناك أحكام جديدة.
حتى لو كان من رئيس الجمهورية؟
حتى لو كان رئيس
جديد؟
حتى لو من رئيس الجمهورية. يجب أن يكون هناك إصدار قانون يوضح ذلك. ما فيش قانون ممكن يصدر بكده، أنت عندك لسه طرق بتتبعها. فالطريق اللي هتتبعه الجديد اللي هو النقد هيعيد الحكم لوحده من أول وجديد، فبالتالي الدوائر القضائية الموجودة هي اللي هتنظر للحكم بنفس الورق المقدم.
يعني النقد بحد ذاته عادة محاكمة.
النقد بحد ذاته عادة
محاكمة.
أما الالتفاف حول المرشح الذي الوحيد الآن
إن شاء الله
الوحيد الآن الذي هو مع الثورة وضد شفيق وضد مبارك، فيجب على الشعب المصري كله الالتفاف عليه. أنا عن نفسي في الجولة الأولى لم أعطي هذا المرشح،
صح،
واعطيت مرشح اخر، ولكن واصبح واجب وطني على كل مصري يحب هذا البلد ان يتجه الى الفصيل المنظم في هذا في هذه الدوله، الفصيل المنظم الوحيد والذي وصل الى الاعاده، واجب شرعي، واجب وطني، واجب قومي ان نلتف حول الدكتور محمد مرسي رغم انني لم انتخبه في المرحله الاولى.
ارجع لك استاذ محمود، بس معايا الحاجه كوثر والده الشهيد باذن الله اسلام رأفت اللي هو كانت ضربته العربيه الدبلوماسيه والتي قيل ان اللي كان بيقودها اسماعيل الشاعر، قيل انا ما اعرفش في اثباتات. لا، سلام عليكم يا حاجه كوثر.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله.
حاجة كوثر، كيف استقبلتي الحكم اليوم ووصلتي لحد فين في القضية المرفوعة الخاصة بالعربية اللي صدمت ابننا إسلام الله يرحمه؟
والله الحكم طبعا النهاردة كان صدمة لينا زي ما هو كان صدمة للناس كلها، وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وبالنسبة للقضية بتاعتنا، احنا الملف بتاع القضية كل ما نجيب محامي يفتحه يتقفل القضية، كل ما نجيب محامي يفتح القضية القضية تتقفل. النهاردة كان ظلم 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 يعني بص فوق ما تتخيل.
نعم.
يعني حسبي الله ونعم الوكيل، حق ولادنا في دمهم كلهم وفي رقابيهم كلهم.
نعم.
اظن طبعا قاعد مع حضرتك استاذ ياسر.
استاذ ياسر معايا موجود يا فندم.
هو راح فتح القضية وجالنا زيارة البيت وقال ان هو ما ينفع، ان هو راح لقى القضية مقفولة ومحطوطة في الدرج. محطوطة في الدرج تعمل ايه؟ هو ده مش شيء زي بقية الشهداء؟
الله يرحمه ويغفر له يا رب. متشكرين،
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، منهم لله.
متشكرين يا حاجة كوثر.
ربنا يكرمك.
هتعلق لي على موضوع القضية لان هي كلمتني من فترة، من حوالي يمكن 5 ايام، وبتأكد عليا انه القضية طالما مرتبطه بالسفاره الامريكيه وعربيه خرجت منها، وخرجت ازاي؟
عاملين اتفضل. المشكله في ان القضيه خاصه، احنا قدمنا القضيه ديت وانا قدمت ما يفيد من ادله باتهام 22 ضابط كانوا متواجدين في شارع القصر العيني باسمائهم برتبهم بارقام السيارات اللي كانت واقفه علشان تنقلهم، بناء على الخطه اللي كان عاملها اسماعيل الشاعر اللي هي سموها الخطه 100، اللي هي خطه المانع منع التظاهر ومنع وصول مظاهره الى مظاهره اخرى. بناء على مستندات رسميه مقدمه من النيابه العامه نفسها. فوجئت بعد ما فتحنا التحقيق مع ال 22 ضابط، وفي بعض الناس منهم ما عرفوش يفلتوا من الاسئله، ان النيابه العامه بتدخلي معها قضيه ثانيه.
الا وهي
قضيه بقى ايه؟ شهداء، من يسموهم الله اعلم بيهم بقى، بشهداء الشرطه. ان في سياره اخرى زي السياره الدبلوماسيه، سياره دبلوماسيه اخرى برضو من السفاره الامريكيه، كان ضربت فيها بعض البلطجيه وضربوا نار على رجال الشرطه وهم واقفين، فمات منهم ناس.
يعني قصدي في النهايه عشان الناس تبقى فاهمه، ان هو قال لك زي ما ضربيه زي ما عربيه امريكيه السفاره الامريكيه ضربت شباب، برضو في عربيه مصريه ضربت نار على الشرطه. يعني اذا
هم حطوا لي بقى ايه القضيتين مع بعض.
كويس.
انا مشكلتي بقى مع النيابه العامه في القضيه ديت ان انا لا مش عايز كده، دي قضيه ودي قضيه، احنا مقدمين هنا بلاغ ومقدمين وفي ناس ثانيه مقدمين هنا بلاغ.
كويس.
مش معنى ان السياره دبلوماسيه.
مين اللي مقدم بلاغ بالنسبه للعربيه اللي كان فيها بلطجيه وضربت الشرطه؟ الشرطه نفسها ولا اهالي الناس؟
الشرطه.
اهالي
لا، الشرطه نفسها.
وزاره الداخليه نفسها.
بتقول الرجاله بتاعتي اتقتلت وانا عايز حقها. حقهم.
ماشي.
حقهم. ماشي. ولكن ايه معنى الخلط بين القضيتين؟
نعم.
ليه؟ فهي دي مشكلتي مع النيابه العامه.
استاذ محمود، يعني يمكن بعض الناس بتقول النائب العام معين من مبارك، ويمكن كان في قضيه بتتحرك بعض الناس بتتكلم انه كان بالضغط على النائب العام بتوجه بشكل او باخر، هل بتتصور انه كان من السهوله انه هيوفر ادله ادانه لهذه الشله اللي موجوده كلها جوه القفص واللي اتحكمت؟
ده النائب العام يعني مش اللي بنتكلم عليه الحالي، النائب العام، كلمة النائب العام دي هو نائب عن الشعب. هو نائب عني وعن حضرتك وعن حضرته وعن هو ضمير المجتمع، ووظيفته انه هو يحمي هذا المجتمع. اذا المجتمع تعرض لأي خرق للقانون، واحد اتسرق، واحد اتقتل، واحد اتضرب، واحد بتاع، وظيفة النائب العام هنا انه يطالب بحق الواحد ده وحق المجتمع.
طب انت بتشوف ان ده كان، خلينا نتكلم بصراحة، احنا عايزين نعرف احنا وصلنا لكده ازاي بهدوء من غير ما نبتدي نخش في سكك هما بيدخلونا فيها. هل حضرتك شايف انه وجب الان ان النائب العام ده يعزل؟ لانه في ناس كتير كلمتني قالت لي ده احنا قدمنا بلاغات فساد ضد ناس موثقة ولم ينظر فيها حتى الان.
نعم. انا حضرتك يعني ضد حاجة واحدة بس، اني اجي تحت ظرف معين وفي مناخ معين وابدأ اقول مثلا كلام زي دوت، ده يتشال وده يتحط وده يتاع ومعرفش ايه. طب ما اقول كده امبارح، ما قلتش كده امبارح ليه واول امبارح ليه؟ معلش.
يعني في ناس قالت من اول يعني احنا من اول الثورة.
ايوه، من اول الثورة.
في مشكلة عند النائب العام.
لماذا يعني الولي اللي مسؤول عن انه هو يشيل النائب العام ويجيب غيره، ما لما لقى ان الناس ثوره شعب الناس بتقول النائب العام ده يمشي ما مشاهوش هو ده السؤال.
مين اللي كان مسؤول يا استاذ؟
انا بقول
المجلس العسكري.
ايوه الولي الولي انا بقول الولي المسؤول
اللي هو المجلس العسكري.
نعم المجلس العسكري
الله يرضى
عليك. والقضاه اللي قاموا بثوره ضده قعدوا له اكثر من 30 يوم عشان يشيلوا النائب العسكري. انما والله يا استاذ خالد يعني
طب انت شايف يعني بعد الصدمه النهارده قول لي 1-2-3 كراجل صحفي اشتغلت في المجال ده الناس المفروض تعمل ايه؟ هل هتستقبل هذه الاحكام الهزليه من وجهه نظري ونظر كثير من الناس وبالذات المكلوم هيبقى اشد واطئه شويه هل هتستقبل هذه الاحكام الهزليه بهدوء يعني تعتبر انه كأنه شيء لم يحدث؟
لا هدوء ايه مفيش هدوء. انا بقى الناس دي مثلا يعني من قبل ما ندخل الاستوديو انا من اول شفت الصور قبل ما اشوفهم صور الشهداء بقيت عايز اقوم ابوس على دماغهم مع ان انا ما قتلتهمش وما عملتهمش حاجة بس برضو حاسس ان انا مقصر. لكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجة نحن في مفترق طريق صعب مفترق طريق صعب يعني ايه يعني اخشى انه الامور تمشي في اتجاه معين بحيث انه تنفجر وتخرج عن السيطرة.
هل حضرتك بتشوف هرجع للاخوة الافاضل بتشوف ان احنا نمشي في سكتين سكة ان احنا الضغط اللي حصل لإعادة المحاماة أو النقض زي ما الأستاذ قال قانونا وفي نفس الوقت نمشي في سكة نستكمل العملية الانتخابية؟
نعم نعم لأن احنا ما هي الثورة كانت بتطالب بإيه؟ الثورة لما قامت بتطالب بإيه؟ بتطالب بإسقاط النظام وإنه يتعمل بلد جديدة حرة بلد فيها كرامة بلد فيها ديمقراطية وحرية ونروح. احنا عمرنا ما انتخبنا رئيس
أبدا. هاخد معانا الحاجة عزة والدة الشهيد بإذن الله سعيد أحمد عبد المطلب. سلام عليكم يا حاجة عزة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حاجة عزة رد فعلك وشايفة يعني شايفة ايه اللي قدام؟
شايفة ان مفيش حاجة اتعملت.
بتحملي مين المسؤولية حاجة عزة للي حصل ده في المحاكمة دي؟
بحمل مين المسؤولية؟ ده مش حكم عادل ده مش حكم عادل. الحكم العادل ده كده كأنه كلهم خدوا وراءه.
انت حضرتك لما مبارك خد 25 سنه هو حبيب العدلي كنت متوقع
لا هو عمره في كام لسه 25 سنه اما بيضحكوا علينا هو عمره لسه في كام 25 سنه احنا كنا عايزين الحكم لعلاء وجمال عشان يتحرق قلبهم زي ما احنا قلبنا اتحرق على اولادنا اعز شباب.
طب هو احنا دلوقتي يا حاج عشان بنتكلم بالقانون هو جمال وعلاء المتهمين مش متهمين بقتل المتظاهرين كان قصدك ان هم ياخدوا حكم يعني بالسجن شديد على اساس الفساد اللي عملوه في ظل ابوهم ده كان يريحك
على اساس الفساد قالوا برضو قلب ابوهم يتحرق عليهم زي ما احنا قلبنا اتحرق على اولادنا.
نعم
30 سنه فساد ودلوقتي طلعهم براءه ليه؟
انا بشكر حضرتك حاج عز. يمكن استاذ ياسر مرجع يعني مين يا فندم؟ طيب عايز اسال حضرتك سؤال دلوقتي الناس بتطلب انه جمال مبارك وعلاء مبارك يتحكموا احكام شديده تريح قلب الناس وتحسسهم ان برضه مبارك وسوزان قلبهم اتحرق على الناس زي ما دول قلبهم اتحرق على اولادهم. هل في القانون برجع تاني القانون اللي ارتضيناه لكل ثغرات الفاسد ده هل في هذا القانون قدام اي قاضي غير احمد رفعت؟ لو حضرتك القاضي وقاضي عندك ضمير رائع هل في القانون اللي يديهم الاحكام دي خصوصا ان هم ما اتهموش بقتل المتظاهرين انما اتهموا بتربح وفساد مالي؟
هو التهمة اللي كانوا متقدمين بيها كانت أقصى عقوبة فيها 3 سنين مع رد فيلا. هو كل واحد متهم بأنه خد عطية من حسين سالم فيلا بملحقاتها.
نعم
فكانت أقصى عقوبة لها جنحة 3 سنين مع رد الفيلا وقيمتها وخلاص على كده.
يعني السنة ونص اللي قضوها كان عليها سنة ونص كمان ويخرجوا ده
كان ممكن ياخدوا سنة بس وكان هم
أقصى عقوبة 3 سنين
كانت أقصى عقوبة 3 سنين بالنسبة لهم.
طب احمد عز والناس دي معلش انا قلبي محروق يعني ده الراجل مش افسد مصر ده افسد علينا نسائنا. يعني الراجل ده اساسا القانون ممكن يحكم معاه ازاي؟ ما هو حاجه تجنن بصراحه.
القوانين هو دلوقتي انت بتعاقب ولا انا عليه على التهمه المقدمه ليك.
طب ايه التهمه اللي كانت جايه ناحيه احمد عز؟ مش كلها فساد مالي واحتكارات
وشركات مش كلها حاجات معينه. هو خد العقوبه خد 5 سنين
5 سنين 6 مليون
واتحكم عليه النهارده 5
لا قبل كده
انما يعني يعني احمد عز ما دخلش النهارده في الـ في, الـ في الاحكام في حاجه.
احمد عز مش متهم معانا في القضيه دي. المتهم في القضيه ديت عندك
مبارك والعدلي ومساعديه
مبارك واولاده وحسين سالم.
حسين سالم متهم بقتل المتظاهرين؟
لا المتهمين بقتل المتظاهرين مبارك والعدلي واربعه مساعدين من 6.
كويس
لان الاثنين الاخرانيين اللي هم المراسي والفرماوي اللي هم مدير الامن دول اتهامات اهمال وظيفي ادى الى مخالفات ماليه.
كويس.
اما المتهمين بقتل المتظاهرين كان مبارك بالاشتراك بالامتناع عن اعطاء اوامر
بكف الضرب عن المتظاهر،
العدلي
باصدار الاوامر،
اصدار الاوامر، المساعدين الاربعه نفذوا.
يعني هل معلش هل الثوره اللي حصلت في الشارع المصري النهارده كلها فقط عشان الاربعه دول خدوا براءه فقط ولا اعتراضا؟
عشان باقي احكام مبارك، ما هو مبارك كان متهم باربع تهم مش تهمه واحده،
الا وهم
الاشتراك في قتل المتظاهرين، قبول عطيه من حسين سالم خمس فيلات منهم فيلتين لاولاده،
يبقى دي
كانت
مالية.
العقوبه بتاعتها مؤبد مع رد المال.
كويس.
اللي هو اتحكم فيها بان هي انقضاء الدعوه الجنائيه.
ايوه.
ومش عارف دي حاجه قانونيه، انا يعني دماغي مش جايباني فيها، ان القاضي استعصم بالماده 15 من قانون الاجراءات الجنائيه اللي بتقول ان في انقضاء في خلال 10 سنوات من تاريخ الفعل، ولكن بالنسبه للموظف العام بتكون من تاريخ زوال الوظيفه او الصفه عنه.
ويبقى لها دواء سياسي بلدي
هي من 2000
سنة 2000.
فهم كان الدفع ده أبداه محامي مبارك بأنه كده عدى 11 سنة مش 10 سنين. ولكن احنا كنا بنقول ان القاضي مستحيل ياخد بده، ان لما تكمل المادة في اخرها في اخر جزء فيها قال بالنسبة للموظف العام تبدأ المدة من تاريخ زوال الصفة عنه، والصفة زالت عن مبارك في 2011 يعني ما كملناش سنة اصلا. طب ازاي انت تقادم في هذه القضية؟ الاتهام الثالث لمبارك اللي هو خاص بتصدير الغاز بالامر المباشر بالتعاون مع بالاشتراك مع سامح فهمي في تصدير الغاز لشركه البحر الابيض المتوسط بمال قدره 2.89 مليون دولار. كان يجب عليه ان هو يحكم فيه بالسجن المشدد.
طب بالنسبه لعلاء بالنسبه لعلاء وجمال،
علاء وجمال كان تهمتهم انه كل واحد فيهم استغل نفوذ والده
في التربص
واخد فيلا من حسين سالم
بس يعني ما تقلش على جمال انه قال العدل
حاجه. في القضيه دي اللي احنا كنا قدامها اللي اتحكم فيها النهارده اللي هي 3642 المنضمه على 1227 سنه 2011 جنايه قصر النيل، جمال وعلاء مقدمين كل واحد فيهم على فيلا،
والقضيه الثانيه اللي هم قاعدين بسببها تلعبوا البورصه.
ده ديت بقى ايه اللي هم ايه النيابه بتحفظ ماء الوجه عشان كانت متوقعه ان ممكن يخرجوا بسنه ولا حاجه، فاحالوهم يوم الخميس اللي فات عشان ما يخرجوش.
معانا الاستاذ علي والد الشهيد باذن الله مهاب. السلام عليكم يا استاذ علي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك منين يا استاذ علي؟
نعم يا فندم.
حضرتك منين؟
من شبرا يا فندم.
يعني الحكم بالنسبه لك كان ايه النهارده على مبارك وعلى اولاده من جهه؟ يعني
الحكم كان صادم على الجميع، هي القصه مش قصه مبارك، هو حكم على مبارك بناء عن ايه؟ حكم على حبيب العدلي بناء عن ايه؟
نعم.
اذا كان هو برا المساعدين برا المنفذين الاصليين يبقى هو حكم على حبيب العدلي ليه؟ احنا عايزين الاخوه المحامين اللي معاك الاستاذ ياسر هو معاك ويعرفني كويس، عايز اعرف عايز له يحلل لي حكم على حبيب العدلي ازاي وساب الاربعه المساعدين اللي نفذوا على الارض ده يا بيه؟ ده قرار سياسي، ده حكم سياسي مش حكم قضائي. مصر بلد غير مستقلة قضائيا، الثورة قامت عشان يسقط النظام بالكامل، النظام فاسد بالكامل، النظام لازم يسقط. وبعدين الإخوة اللي بيتكلموا على انتخابات، عن أي انتخابات تتكلمون وعن أي ديمقراطية تتكلمون؟ أليس كان من الأدعى للديمقراطية لأنه أكثر من 20 مليون مواطن في مصر بيسقطوا اسقاط النظام؟ أليست هذه إرادة شعبية؟ هي الإرادة الشعبية إرادة الصناديق فقط، إرادة الكلام، إرادة الجنيه والعشرة والمية والمال السياسي والسكر والشاي، هي دي الإرادة؟ لما نزل أكثر من 20 مليون على مدار 18 يوم عشان يطالبوا بإسقاط النظام بالكامل، النظام بالكامل، وجاء المجلس العسكري وسيطر وتعافى النظام علينا دلوقتي، النظام تعافى على مدار سنة ونص تعملوا إعادة النظام، والنهاردة تقول لي ديمقراطية وتقول لي انتخابات فيها أحمد شفيق أحد رموز النظام السابق، عن أي قضية تتكلمون؟ عن أي شهداء تتكلمون؟ عن أي جرحى تتكلمون؟ هي بس فضائيات شغالة لناس تطلع تتكلم وتحل المواقف وهم مش موجودين في الشارع المصري. انزلوا الشارع المصري، غيروا بدالكوا دي وانزلوا مع الناس، شوفوا الناس عايزة ايه. انا مش بتكلم عشان منفعل عشان والد شهيد، انا بتكلم عشان بلدي اللي انا نزلت انا وابني عشان تحقق انتصار ليها، تحقق نظام فاسد، يجب ان يباد هذا النظام. ما بنقولش يباد يسجن ولا يقدر، يسقط النظام وياتي نظام جديد، ولن ياتي نظام جديد بهذه الانتخابات الهزليه، لانها صوره بتكمل نفس الهزل اللي بداناه من 12 فبراير. اتقوا الله، الجميع يتقي الله فينا واحنا في الشوارع، واحنا مش هنغادر الشوارع، واللي مش عاجبه او اللي غير راضي وبيقول الموقف هينفجر والموقف هيتزفت والموقف هيتقطرن، لا ده كلام فاضي. دي ناس عايزة تقعد في البيوت، وهو جنبك سمير سعدون اهو شايفه بعيني عايزه يتكلم كلام كويس. اذا كان هو والد شهيد يتكلم كلام كويس، مش عايزين فزلكة. الوقت مش وقت كلام ومش وقت قنوات ومش وقت شاور، الوقت وقت حق وعدل. البلد بتضيع مننا كلنا، اللي ماتوا 1000 شهيد، البلد فيها 85 مليون شهيد لهذا النظام.
شكرا.
البلد فيها 85 مليون
دافع بقى عن نفسي. شكرا جزيلا الاستاذ علي، الحقيقه
استاذ علي
مقدر انفعالك طبعا.
لا اصل هو الناشط الوحيد اللي معانا ابو مهاب على طول في التحرير. ابو مهاب على طول
واضح ان هو يعني بيتكلم
رؤيته مش
هو على طول بيتصل بينا.
نعم.
انزلوا روحوا بصراحه طبعا. في ناس بتيجي وفي ناس ما بتروحش. فدي بتحلى.
نعم.
واخد بالك؟
طب انت شايف، انت شايف انت ما هو زي ما هو والد واحد نسال الله ان يغفر له ويرحمه من الشهداء باذن الله، حضرتك برضو والد واحد من الشهداء باذن الله، بتشوف السكه في اختلافكم وهو بيتحرك في اتجاه ثوري تام، وانت بتتكلم عن دوله ارتضينا فيها القانون او ارتضينا فيها الديمقراطيه، يبقى نتحرك من خلال
الديمقراطيه وارتضينا القانون.
لا انت حابب تقول، بتقول دلوقتي ان مبارك حكمه ده كان نافذه امل
لا بالقانون بتاعه. انا ليا رؤيه تانية.
اتفضل يا ريت تقول لنا رؤيتك.
بص حضرتك، بص حضرتك،
انت شايف حق ابنك ده هيجي ازاي من وجهه نظرك
بالظبط كده؟ خلاصه القول.
نعم.
خلاصه القول عشان حرصا على وقت البرنامج.
اتفضل.
والوقت السمين بتاع القناه يعني. لن يحصل الشهداء على حقوقهم بالقانون الفرنسي الموجود الان اللي هو بتاع سبارتا واثينا و و و لن، لانه قانون بشر لبشر بيها الاعيب مش عارف
ايه وثغرات
واطلع وانزل واجل وبيع الادله بتاعه المتحف المصري والتلفزيون المصري كان مصور في ثواني في 18 يوم ايام شفيق هوبا اتفسعت راحت القضيه. وده ليس دليلا على انك يا احمد يا رفعت تحكم هذا الحكم. انا كان استطيع ان انا كقاضي اطالب ان الادله دي تيجي، لان لا يوجد في 80 85 مليون مصري يقول ان الناس دي ما قتلتش الناس دي، الناس دي قتلت الناس دي.
نعم.
اثنين فقط من 85 مليون.
نعم.
ممكن يغيبوا. فالحل في اقامه شرع الله يا استاذنا الفاضل. كما اخبر حازم صلاح ابو اسماعيل، كما اخبر محمد مرسي.
نعم.
لن يكون حل لهذه القضيه الا باقامه شرع الله عز وجل.
خطه حضرتك اللي جايه يا حاج سمير باذن الله، يعني برضو افهم انت والد احد الشهداء باذن الله، هل شايف تتكمل انتخابات وندعم محمد مرسي؟
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللي حصل النهارده بهذا الحكم لا بتكتيك محمد مرسي ولا بتكتيك، ده قدر غيب شغال مملكه، دي ارضي، دي حاجتي، ده خلقي، دي ناسي، دول شهدائي، انتوا مالكوش دعوه، احنا اسباب بنتحرك بس.
نعم.
في عالم المشاهده.
نعم.
واخبر حضرتك.
نعم.
فاحنا انا شايف ان شاء الله رب العالمين الاخ مهاب، وانا يعني هو يتصور ان انا بقول اي كلام، انا راجل مربي فاضل 40 سنه 35 سنه مربي الوف.
نعم.
من التلاميذ، انا مدير مدرسه ابتدائي وعلي وسلم عام في جهاد.
نعم سمير.
فالمقصود ما انا بتكلم في القضيه يا اخ محمد.
هو بيقول لك يعني قصده سيبك من المكالمه
ده. انا انا كنت ما بكملش في مدرسه شهور لان قال الله قال رسول شغال عليها.
نعم.
الحق هو واضح.
نعم.
هي دي الصراط الايه؟
المستقيم.
المستقيم.
نعم.
فانا شغال على الحته دي من زمان مش من دلوقتي، واخبار حضرتك. فالقصه كلها ان المحامين والقاضي واهالي الشهداء والشعب المصري والواقعه دي كلها مش هنوصل لنتيجة إلا ما يجي حاكم مسلم يعيد القضية من الأول على كرئيس جمهورية.
نعم.
من حقي.
أستاذ
وأنا سامع خبر الآن أن سيتم تشكيل هيئة من القضاة. دي فرصة كاملة.
اتفضل يا حبيبي اتفضل.
خبر حضرتك سيتم محمد مرسي يدعو إلى تشكيل هيئة من القضاء للبحث على الأدلة من المخابرات المصرية ومن وزارة الداخلية لكي يعيد النقد اللي بيقول عليه الأستاذ الفاضل.
نعم.
وخبر حضرتك
أستاذ محمد
صوت. هو طبعا اللي ماتوا مش أيام الثورة بس، في مات محمد محمود مجلس الوزراء،
وفي ماتوا على مدار 30 سنة،
في مات ناس على إيد أبو مهاب.
نعم.
80 سنة اللي فات
وبالك احنا كنا في التحرير وشفنا ناس بتموت على أيدينا، فدي عشان كده أبو مهاب الله يكون في عونه يعني. فأنا ناس أقدر أقول لك احنا عشان النظام ده يتغير لازم النظام يتغير من جذوره، زي ما قلت لك لسه حسن مبارك والله شغال في
يعني انت دلوقتي الاستاذ علي هو بيكلمنا طبعا منفعل وبيتكلم وانتوا بتحللوا وبتعملوا ما تعملوش ده
معلش
وجهه نظر لا طبعا وجهه نظر
احنا النظام يريده استاذ ابو مهاب.
بسال بقى دلوقتي هل حضرتك شايف انه الثوره هننزل تاني الميادين نتحرك في السكه دي، واذا المجلس العسكري ما خضعش لرغبه الناس في اعاده محاكمه هنروح على فين، ولا شايف ان انت تمشي
تدعو الناس؟ المجلس العسكري مات عنده واحد عمل له جنازه عسكريه مشي فيها المشير، وطلع عادل مرسي بعد كده بيقول لك رئيس المحكمه طايتهم.
ايوه
انا هسال يوم القيامه عن العسكري ده.
طب
انت هتسال على العسكري ومش هتسال عن دول؟
على كل الشباب
يعني يا جماعه، ما انا بقول لحضرتك لو اللي بيتكلم مجنون بيستمع عاقل، احنا عايزين مجلس عسكري يراعي ربنا في حق الشهداء.
نعم
خد بالك احنا قلنا الاول يا استاذ خالد الجيش والشعب ايد واحده، انما الجيش بيقول لك عمل طرطايه وفي الاخر رش عليها تراب، ما ادناش حقنا سواء في الشهاده بتاعته قدام القاضي، حتى النائب العام بتاعنا اللي كل ما نيجي نتكلم عليه يقول لك مش هيتشال الا بامر جمهوري الا ما يمسك رئيس. هل انت تتخيل ان لو احمد رفعت ادى الرئيس الموضوع 10 سنين كان النائب العام يتدخل وقال لك لا عايزين نعيد الحكم ده تاني؟
لا طبعا.
انما حاسس ان البساطه استعملت تحت رجله، حاسس ان يمكن احمد رفعت فاق شويه بالحكم ده، يمكن راح ربنا شويه، انما احنا كنا عايزين الناس حبيب العدل واللي معاه اعدام، غير كده مش هينفع.
نعم
حبيب العدل واللي معاه اعدام. النهارده عندك مرات الرئيس
ده الشيء اللي كان تشعر انه يرضيك ان حبيب العدل اعدام ومساعديه
بس. حط مبارك يا خطه بتاع 10 سنين كان هيموت في السجن،
حتى لو خد 5 سنين
هيموت في السجن. يجي عيال بقى جمال مهاجر عيال مبارك.
نعم.
على الاقل كان اداهم سجن كان ريحنا احنا، كان ريح ام شهيد في البيت. انا لما اشوف علاء اتحبس 20 سنة وما فيهاش كلام او اتحكم حتى عليه بالاعدام كانت البلد دي هديت يا استاذ خالد.
طب ما انا هقول لك جملة يا استاذ محمد، ما الاستاذ ياسر يعني بيتكلم قانونا، قانون المقرف اللي بيحكمنا في مصر ده بيقول لك ان القانون المقرف ده الفيلا والتربح والهيصة اخرها 3 سنين في سندوتش.
اذا كان رب البيت بالضفة ضاربها فماشي بيت اهل البيت.
نعم.
30 سنة فساد.
نعم.
عايز حسن مبارك يطلع لك اجيال ايه؟ هتطلع اجيال مخوخة.
نعم.
سواء عياله او الوزراء كانت ماسكه البلد.
نعم استاذ ياسر، يعني المحاكمه بالشكل اللي انت شايفه واللي اتعمل، هل بترى ان احنا لما نتكلم في نقد هيغير من الواقع شيء، ولا الاوراق الناقصه اللي طارت من النيابه واللي ما جاتش اتقدمت في ادله الادانه هتخلينا ممكن نلاقي مبارك الاسبوع الجاي ياخد براءه مثلا؟
هو الخوف ان اصلا الحكم صدر بادانه مبارك والعدلي، وفي اسباب الحكم بتاعت براءه المساعدين كانت هي اسباب براءة مبارك والعدل.
انت متوقع ان ممكن يصدمونا فوق ده ومبارك والعدل ياخد براءة لو حصل نقل؟
بس في مستشار قال لا يجوز النقل، يفضل قاعد في السجن لمدة سنة قبل ما تبدا عملية النقل.
يقعد زي ما يقعد في الاخر هيحصل ايه؟
سنة في سجن.
استاذ محمود هل شايف بتتوقع بحسك كده ان يكون في انتخابات، وهل شايف ان تاريخ شفيق مع الهجان اللي في الشارع ده ممكن يستكمل ولا ينسحب من السباق الرئاسي؟
انا قلبي مش مستريح، انا يعني بغض النظر عن رايي الشخصي في ده وده وده وده، البلد دي والله العظيم تلاتة غلبانه ومسكينه، والمصريين ما يستاهلوا كل اللي جرى لهم طول السنين دي كلها ودلوقتي كمان.
انت مش مطمئن؟
احنا بيتعمل لنا حفره جامده جدا جدا عشان نقف لبعض في الشوارع ونضرب بعض ونموت بعض. انا بقول لك كده
تبقى انقلاب عسكري،
انا بقول لك كده.
هل تتوقع؟
انا خايف. استاذ
سمير بيقول كلمه كده عايز اقولها وجمله تانية برضو، هل تتوقع ان ممكن يحصل احكام عرفيه؟ هل تتوقع مشهد ممكن يجيبنا لبنان؟
انا متوقع، انا عشت سنه في اخر سنه في حرب لبنان وشفت الكلام ده. الشارع بيبقى اول الشارع ميليشيا ونص الشارع ميليشيا تانية وثالث. لا
احنا مش ولا سوريا،
احنا مش
زيهم، احنا لبنان ولا سوريا،
احنا مش واحد،
احنا 85 مليون
بس. شوف اللي
لا صوت فوق صوت الشعب، اللي عايزه الشعب هو اللي يمشي.
نسيج لبنان غير
مش بقى طبعا سوري
يا ابو خالد،
نظام مبارك
يا ابو
خالد، عايزه الشعب يمشي. الشعب عايز ايه؟ الراجل ده يتعدم ان شاء الله، يتعدم حتى لو بثوره تاني.
نعم.
ومات 2001 احنا عندنا زيادة عن 5000 او 10000 واحد تاني لو في كل بيت يحصل شهيد. لازم الناس دي تتحكم بمرض الله. احنا غلطنا عشان سيبنا الميدان.
انا بشكر حضراتكم استاذ ياسر سيد احمد والاستاذ محمود صلاح والاستاذ سمير والاستاذ محمد جزاكم الله خيرا. هناخد فاصل ونلتقي مع الاستاذ محمد ابراهيم مبروك نشوف المشهد ده رايح لفين. اتفضل اتفضل يا حبيبي اتفضل.
اللي انا يعني اخلص من هذه الجلسه الكريمه الفاضله
اتفضل
باننا لازم يبقى ثقتنا في الله عاليه
طبعا.
لو انفقت ما في الارض جميعا تؤلف بين قلوب ما الفت بين قلوب
نعم.
فنسال الله عز وجل تاليف بين قلوب المصريين. لا تقول لي احزاب ولا شيل المسميات اللي كان انا ما انزل سلم في الموعد. نحن شعب واحد وانا كاتب حتى لابد ان تنتحل النفوس ونضيع الفرصه على الفلول والمجلس العسكري حتى لا يقوم بعمل احكام عرفيه لنا.
هو
يعني احنا هنقف في حفر زي ما انت بتقول فلابد ان نأتلف ويدي في ايدك.
الحل اذا ترونه جميعا نتوحد على قلب واحد ونعتصم.
هي دي
اسال الله سبحانه وتعالى.
بنشكر الحكم اللي صدر
ووحد
الناس في الميدان.
برافو عليك يا استاذ
جميل
برافو عليك.
عشان كده بنقول يمكن الحاج قال فينا فيزة امل من هذا الحكم انه الحكم ده يرجع يوحدنا مره ثانيه
في هذا الحكم ان نوحد الناس في الميدان.
استاذ خالد كلمه صغيره اسمح لي اني يعني اطلب لك من الله حسن الثواب على اسلوبك غير التحريضي واسلوبك العاقل في التعرض للقضية.
جزاك الله خيرا سي محمود ربنا يرضى عنك. اسأل الله ان يجمع قلوبنا على قلب رجل واحد واتصور انه ده الحل. النهاردة لو قعدنا نقول اخوان حرامية وهيسرقوا والسلفيين مش عارف ايه والتيارات الليبرية ايه والقوة الثورية فين والحواديت دي مش هنكسب حاجة. هنفضل في النفق ده مش هنخرج. النهاردة كانت رسالة الحكم على رئيس مبارك. قلت لكم احيانا نقرا قول الله سبحانه وتعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ممكن اللي جاي يكون افضل في حياتنا ونلاقي نفسنا التوهان والسائل اللي لفينا فيها على مدار سنه ونص نشتم في بعض ونقطع هدوم بعض ونبهدل في بعض ونخون بعض ومش حاسين بالم بعض وبيتعمل لنا مطبات وازمات وكلنا كنا بنقع فيها. اتمنى ان احنا نفوق ونجتمع مره ثانيه لله سبحانه وتعالى الذي قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وإذ كنتم أعداء فألف بين قلوب. نفسي ربنا كده سبحانه وتعالى بحسن نوانا يؤلف بين هذه القلوب ونعلو على فكرة أن كل واحد ليه أجندة وكل واحد ليه حاجة عايز يزيد بيها واللي له مطمع في حاجة واللي له شهوة في حاجة. كلنا عشان خاطر بلدنا عشان خاطر الأجيال اللي جاية. هاخد فاصل وقابل الأستاذ محمد إبراهيم مبروك. بشكر ضيوفنا الكرام. فاصل ونواصل. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأخ الكريم الحبيب الأستاذ محمد إبراهيم مبروك كاتب والمفكر الإسلامي. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام.
بداية أستاذ محمد يعني أكيد زي كل المصريين تابعت ما جرى في ساحة القضاء في هذا الصباح من محاكمة أشعلت الغضب في قلوب السواد الأعظم من المصريين. منهم من نزل الميدان ومنهم من أصابه الكمد والإحباط وأغلق عليه حجرته ومنهم من شعر بسعادة ده موجود. احنا أسينا الرئيس بل بالعكس يعني هجموا القضاء انه ادوا للرئيس مبارك 25 سنة واعتبروا ان ده حكم جائر. وكما صرح الرجل وداخل سجن طرة مستشفى سجن طرة يقول حسبي الله ونعم الوكيل انا خدمت بلدي. بين هذه الأطياف شفت الحكم النهاردة ازاي وتعليقك عليه ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لن أستطيع أن أقول كتير يزيد عما فهمه المصريون بشكل عام. يعني أنا نفسي سامع تعليقات في الشوارع ومع الناس من خلال السيارة وأنا جاي. كل هذه الأمور واضحة أن الشعب المصري فاهم أكثر من السياسيين والمثقفين وكل هؤلاء الناس.
نعم.
لكن أنا هتكلم عن حاجة ربما لم يتحدث أحد فيها ودي ملاحظتي الخاصة لن حضفها. لاحظت ان كل المحكوم عليهم يعني لم يستغربوا ولم يفاجأوا من الحكم سواء كان الحكم بالإدانة او كان الحكم بالبراءة. أنا أذهلتني وأدهشتني هذه المسألة. يعني كأن الأحكام معروفة مسبقا.
هل بتشوف أنه ساعات في ناس يعني حبيب العدل ده خلينا نتكلم من فجره بيحاول يشعر الشعب المصري أنه ولا فرق معي حاجة؟ يعني لما هو سنزانة واقف عادي وخد حكم 12 سنة قبل كده خد الموضوع عادي، هل بتتصور أن دي محاولة إظهار ثبات انفعالي قدام الناس؟
أنا عايز أقول مهما كنت أنك أنت عايز تظهر برود وعايز تظهر أنك أنت ذو قوة وذو حماسة ويعني وما بيهمكش أي حاجة ما بيحصل، على الأقل تفاجأ، سواء أنك أنت تفاجأ بالقرار بالإدانة أو تفاجأ بالقرار بالبراءة، طب يظهر عليك الفرح. لكن اللي أدينه لم تظهر عليهم المفاجأة، واللي ما واللي هم خدوا براءة يعني ما ظهرتش عليهم الفرحة. طبعا انت اظن انا بستبطن كلام بالمعنى ده، يعني انا عايز اقول المعنى الداخلي في القصه دي معناها ايه، انك انت لما تصدر عليك حكم ولم تفاجئ
اسرتك،
يعني هنقول المعنى بشكل صريح، يعني كان هذه الاحكام يعرفونها من قبل ان تصدر.
انت حاسس كده ان الدنيا كانت متطبخه؟
شعوري انا انا ما عنديش معلومات عشان اتكلم في قضاء، ماليش دعوه بهذا الكلام، انا بتكلم عن ايه الحاجه اللي انا شعرت بيها وممكن ان انا اتكلم عنها وما سمعتهاش من حد، فهي دي هو ده الشيء.
هل تفتكر
والله شعوري ان الناس ديت وهي وانا اعتقد ان انا بفهم في التحليل النفسي كويس جدا ولي اكتب في علم النفس، فانا يعني في هذه المساله والله وجهه نظر، انا وجهه نظر لم ارى اي نوع من الاستغراب او من المفاجاه لدى المحكوم عليهم سواء كان بالادانه او بالبراءه. بس
هل بتتصور ان مقوله لا تعليق على احكام القضاء اللي شربنا المر منها على مدار 60 سنه هي اللي وصلتنا انه بقى في استخفاف شويه في الاحكام بحجم الجرم اللي بيبقى موجود واللي بيعمله الناس؟ يعني ساعات في قاضي كده يقول لك والله بص انا الورق ده ما يلزمنيش، الورق ده ما يلزمنيش، انا عارف ان الراجل ده فاسد وظالم وهحكم عليه من منطلق معرفه قويه ليس لها علاقه بان كل حاجه موجوده جوه الورق.
ما هو الاجابه من هنا، انت بتكلم محمد ابراهيم مبروك فانت هتكلم الاجابه في اطارين، لو هنتكلم في المنظومه اللي احنا كلنا قاعدين فيها وان القانون وبعد الثورة مثلما قبل الثورة ونحن دولة القانون ومنطبق نفس القوانين ونريدها ثورة بيضاء وان كل المتغيرات هي عبارة عن لعب سياسي مثلما كان في العهد الماضي، بالمنظور ده اللي انا هقول عليه المنظور بتاعكم لا تعليق على القضاء. اما هناك منظور تاني في الامر،
يا ريت تقول لي ايه المنظور التاني.
المنظور التاني الامر انه يجب ان نحن ان ننظر الى الامور على انها ثوره حقيقيه، يعني هي ليست ثوره، فاذا كانت ثوره حقيقيه لا تحدثني عن قضاء ولا تحدثني عن قوانين ولا تحدثني عن منظومه، كل هذه الامور عباره عن كلام فارغ. ثوره اي تتغير كل القواعد اللي موجوده والاسس الموجوده في النظام القائم. لما كنت في التحرير انا كنت بقول للناس حاجه بسيطه خالص في ايام الثوره، بقول لهم عشان تكون في ثورة حقيقية أنا مش هحسن النظام ولا قواعد النظام، ده أنا هقول الأخطر من ده، هقول يا جماعة أنتوا عارفين المشاهير اللي اشتهروا في النظام السابق اللي أنتوا بتسموهم النكب، سواء كانوا في الحكم أو حتى في المعارضة يجب أن يسقطوا. أنت بتكلمني عن ثورة تريد تغيير نظام، يبقى أسس الفكرية لهذا النظام والمشاهير الذين اشتهروا في هذا النظام هم لم يشتهروا إلا برضا النظام، حتى لو كنت في المعارضة المساحة التي أخذتها في الإعلام لكي تكون معارضا أنت أخذتها برضا
النظام،
أنت كنت داعية.
نعم.
وأنا يعني كنت مفكر بظهر شوية في بقية القنوات، إحنا عارفين قوي كان إمتى بتفتح لنا القناة دي وما بتتقفل علينا القناة دي، ومين من الدعاة اللي كانت بتفتح له القناة يعني بشكل متسع، ومين من المفكرين كان بتتفتح له القنوات بشكل متسع، يبقى هي العمليه كانت في ايد النظام. يبقى انا لكي اغير نظام قديم بالكامل يبقى كل النخب اللي موجوده فيه لابد ان تتغير، لكن انا تركت قواعد النظام زي ما هي وتركت الدوله العميقه زي ما هي، مفهوم انا اقصد الدوله العميقه دي مشاكلها كبيره جدا. يعني طبعا انا دلوقتي وانا بتكلم انا راجل خايف، يعني من حقي ان انا خايف لان ده جمال طالع وجمال ده راس الحيه في القصه كلها وهو الراجل الذي كان يحكم كل شيء، ده احنا حقيقتنا نخاف يا جماعه بالفعل، يعني دلوقتي ردود افعالنا يجب علينا ان احنا نخاف، الناس دي طالعه والناس دي هترجع تحكم تاني وهتصطادنا كلنا وهتصطاد الجميع،
هي
احنا ضد نسقط كل هذه الامور يا اما ننتظر حتى نبات جميعا بالطريقه، اما ان نبات كاشخاص واما كنبات كشعب باستهلاكنا ومص دمنا وتجريف ثرواتنا الى الخارج، ومفيش حد بيحاسب على شيء.
النظام القديم ممكن انت راجل برضو يعني بتكتب وبتفكر وبتحلل وبيتقلك وبتقول عقليه النظام القديم اللي خدتنا في السنه ونص دي ازاي، ايه عقليتهم يعني اللي خلتنا وصلنا في النهايه ان احنا شرشحنا البعض وبقينا في جزر منعزله، ووصلنا الى حكم صدم مشاعر الناس، لان ما يعرف عن هؤلاء اكبر بكتير جدا من انه تطلع قدامه الاحكام دي.
انظر يا سيدي، مشكله الموقف العام في سواء كان ما بين الحركه الاسلاميه حتى بالنسبه للعلمانيين هو افتقاد المفكر. فكان زمان لما يجي ايه كان يجي المفكرين يراقبوا ايه التيارات الموجوده في الساحه، فيقول لك النهارده الساحه الناس ما بتستقرش التفكير زي ما هي، يقول لك الساحه النهارده في معتزله في اشاعره في شيعه، ما الناس تفكير انا لم يثبت. انا في تصوري احنا افتقدنا هذا المراقب، هذا المفكر الذي يراقب ما هو موجود على الساحه. هل فعلا احنا نفس التيارات الفكريه موجوده؟ لو سالت لبعض الاخوه يعني اللي هم بيقروا من الكتب القديمه تقول له ايه المذاهب الموجوده في العصر، يقول لك نطلع الاشاعره برضه والمعتزله. يعني لو طلعت حد مثقف ثقافه غربيه هيقول لك اصل اللي موجود دلوقتي ده فيه شيوعيه وفيه وجوديه وتكلم عن نفسك، ما فيش احنا عقليه راصده. طب ايه التيارات الفكريه اللي هي نتجت؟ انا في تصوري ازعم ذلك يعني ان ما يسمى بالحزب الوطني وما يسمى بالنظام القديم ده تيار فكري جديد. يعني ممكن كده زي ما احنا بنقول في جماعه اسمها الاشاعره وفي جماعه اسمها المعتزله وفي جماعه اسمها الشيوعيه وفي جماعه اسمها الوجوديه، كل هذا الكلام لا، في كده تيار فكري اللي هو بيمثل هذا النظام الفكري النظام النظيم ده اسمه التيار النفعي. ده مذهب يعني هم تحولوا لنفسهم هم مذهب، دي فرقه جديده يجب بفعلا يعني كتب الفرق ان تضع لهم بابا خاصا. الفرقه دي طبعا النفعيه دي واخده من المفاهيم الامريكيه بس هم مصروها يعني. يعني المفاهيم الامريكيه هو بيستخدم مفهوم النفع دوت، انا قبل كده كنت شرحت لك
اتكلمنا فيه نعم
واتكلمنا فيه ان هو لا يرى ان اي نوع من الحقيقه غير الحقيقه التي تاتي بنفع. ولكن هي المساله هناك ممكن يطورها شويه فتبقى النفعيه ممكن تكون راحه، ممكن تكون تقدم في المكانه الاجتماعيه، ممكن تكون تقدم في العلم، ممكن يعني ايه بحسب تطور المجتمع ممكن انت تنظر الى نفعيه الاشياء. لكن احنا عندنا يعني مجتمع متخلف وهمجي وغرائزي فيعني فالنفعيه بالنسبه لهذا التيار اللي هو تيار الحزب الوطني هو الماديه اللي يعني الفجه. كم اكبر كم من الاجواد الاموال، اكبر كم من النسوان او لا كده بالفجاجه بتاعتهم، اكبر كم من الفلل، اكبر كم من التسيد، اكبر كم من الغطرسه، اكبر كم من ضرب الناس بالشلاليت، ما كل دي غرائز في النفس الانسانيه. فهي جاء تركيبه جديده او يعني طبعه جديده من البرجماتيه او النفعيه الامريكيه الا اللي هي النفعيه المصريه لا مله ولا دين لهؤلاء على الاطلاق. وانا بنزل لماذا وانا مسؤول يعني عن كلامي، لا مله ولا دين لهؤلاء، هو دين المنفعه وهو دينه ان يحكم هؤلاء ويستغلهم باي شكل من الاشكال. وممكن يكون هناك ناس فيهم يعني يخشوا الجامع وبيقرا وبتاع ويفهم، لكن هو يفهم الدين نفسه بنفس هذا المفهوم النفعي، لان طبعا البرجماتيه ديت او الفلسفه دي ليها كده هوت دائره خاصه بالدين انه بيستخدم الدين نفسه في اطار منفعته. يعني بمعنى ايه؟ يقول لك انا مع الاسلام، ابني لك جوامع زي ما انت عايز ماشي، اجيب لك مقرئين يعملوا، لكن تقول لي شريعه وشريعه تتدخل في الحياه العمليه وتقول لي ده حلال وده حرام لا. اجيب لك صوفيه يغنوا، اجيب لك مطربين يتكلموا يغنوا عن الدين ويمدحوا واعمل لك شويه تمثيليات مش عارف ايه، لكن مش تمثيليات دينيه وبتاع، لكن ما فيش مانع ان التمثيليات الدينيه دي املاها لك رقصات وناس عريانه، يعني دي مساله مش فارقه حاجه. واخد بالك؟ فهو الدين هو ان انا اغني بالدين وانا اضحك عن الشعب بالدين
وان انا دايما اصف الشعب المصري انه شعب وسطي في دينه.
ايوه دي قضيه بقى، وقضيه الدين الوسط دي مساحه ما بينه وما بين اخرين، يعني انا مش عايز اتكلم بقى على العلمانيين بشكل متسع. لكن هو طبعا هو الحزب الوطني دوت او الدائره النفعيه دي هي بتتحرك على ارضيه علمانيه تمتد الى العلمانيين الاخرين، بس ليها خصوصيه شويه، ليها خصوصيه انه بيتعامل بمرونه اكتر مع الدين. يعني العلمانيين اللي هي في الأحزاب التانية اللي احنا ممكن نتكلم عنهم دلوقتي ونتكلم عن قصة معينة، يعني دول مساحتهم اللي يعطوها للدين مش زي بتوع الحزب الوطني والنظام القديم. النظام القديم عنده استعداد يديك مساحة للدين، ولكن هي مساحة خرافية تبقى تحول الدين إلى خزعبلات ويتحول الدين إلى نواحي شعائرية زي ما انت عايز، واخد بالك؟ طبعا العلمانيين الجدد ولا شعائرية كمان، بس لو انتوا ادتوني الفرصة ان انا اتكلم.
انا مديك فرصة تتكلم، بس عايز اسألك سؤال. هل تتصور ان رؤوس الحزب الوطني السابق اللي ثبت تورطها من اهالي دايرتها ومن المحيطين بيها، كان من المفترض الناس دي يعني برضو تحاصر، ولا تسابق كده يعني تمرح في البلاد وتأسس قواعد وتجيب بلطجية وتساعد، وفجأة لما حصل دخول الفريق احمد شفيق في الاعادة لانهم خرجوا فجأة من على السطح وابتدوا يعلنوا انه خلاص الثورة انتهت؟ يعني
اقول لك انا ايه مشكلة الناس دي تواجد. هو طبيعي ان طبيعي ان الناس دي تتواجد وان هي تستبد مكانتها. ليه؟ انت بعد الثورة ادائك بشكل عام ادائك غير جيد، واخد بالك؟ اسلاميين وغير اسلاميين، مش اسلاميين وصوار، يعني عايز انفي ما زالت الاكزومة دي من كتر ما الاعلام العلماني عمال يردد اسلاميين وصوار
نفع.
المصيبه ان بعض الاسلاميين النهارده بيرددها يا استاذ خالد، انتوا يعني البعض بيسقط في هذه القصه.
بص، التيار الاخواني والتيار الثوري.
التيار الاخواني والتيار الثوري، كان الاخوان هم هم الثوريين، ما كانش الاخوان ان هم اكبر عدد من الضحايا الذين قتلوا في 28.
نعم،
يعني في الكلام تهريج الاخوان وغيرهم من الاسلاميين اكبر عدد من الضحايا اللي اتوجدوا في موقعة الجمل، الاخوان.
نعم.
وغيرهم.
نعم.
الازهريين اللي احنا كنا شايفينهم في موقعة الجمل الدم نازل من على وجوههم، كل دول الصور. ما طبعا التيار العلماني، انا وانا جاي دلوقتي طبعا كنا احنا متفقين على ان انا هتكلم بشكل اساسي عن المواجهه ما بين شفيق ومرسي ومواجهه التيار العلماني
هنتكلم فيها.
اتصلت بس لا معلش بس عشان الجمهور يفهم القصه دي، اتصلت بيا بالتليفون وقلتوا لي عشان انتوا طيبين جدا يا بالله عليكم استاذ محمد دلوقتي عايزين نتوحد. الاستاذ خالد اللي هو بيقولوا عليه ان هو راجل متشدد وان هو راجل شرس في التيار الاسلامي، الراجل ده اتصل بيا وقال لي يا استاذ محمد ما تهاجمش العلماني، احنا عايزين نتوحد النهارده ومش عايزين ان احنا نشق الصف. ولكن على الرغم من ذلك اديك انت الانباء وصلت لك ان هم عايزين يستغلوا هذا الموقف عشان يقول لك لا ما فيش انتخابات وما فيش اي حاجه من الكلام دوت وان الشعب يمتنع، وكل ده لتفويت الفرصه على ان يكون الانتخابات في ايد التيار
الاسلامي.
الاسلامي لا، اخف شكل من اشكال التيار الاسلامي اللي هو الاخوان المسلمين. ارجع للسؤال بتاعك،
معنى اخف شكل بس عشان استفهم؟
لا، اخف شكل ديت لها شروح كتير هبقى اجيبها في
نقول
هقولها في
الاخر. اتفضل.
لكن انا بعمل المدخل ده الاجابه برضو على السؤال بتاعك، هي الناس دي قويت دلوقتي ليه؟ الناس دي قويت لان الاسلاميين اللي هم المفترض ان هم اغلبيه الثوره ما خدوش الامور بمعناها الاساسي ان دي ثوره يجب ان تتحرك ويجب ان تشغل المكان وتشغل الميادين وانك انت تسيطر على الامور بما انك اغلبيه وده حقك الشرعي، فتركت المساحة بأكبر من حجمها للعلمانيين، بالأكبر من الحجم أو أكبر من الحيز الذي يعبر عنه أعدادهم. هذه المسألة تخلينا إن إحنا لازم نفهم أن الصراع القائم في مصر عشان ما حدش يضحك على نفسه هو ليس صراع ما بين القديم الصوار بما فيهم الإسلاميين.
نعم.
والنظام القديم.
نعم.
إحنا عندنا، خلينا نعترف بالحقيقة، وانا يا سيدي مش هشد على العلمانيين ولا حاجه عشان انت ما تزعلش،
ولكن انا والله انا ما زعلان، انا بس تعرف
في المرحله دي انا
ممكن اقول جمله في النهارده بالتحديد اللي خلانا اتكلمنا معاك بالمفهوم ده. ايه هتيجي تقول اسلاميين؟ هقول لك شوف، سايبين الدنيا مولعه واهم حاجه عايزين يخشوا في الانتخابات، هو ده المفهوم. انا عايز نفسي مش نتوحد عشان انا خايف منهم يولعوا، والله يولعوا. انا
يفرق معاك،
انا عندي استعداد اقعد احارب العلمانيين لحد ما القى الله، لكن مصلحه البلد النهارده هيقول لك ايه؟ شوف التيارات الاسلاميه كل اللي يهمها مش دم الشهداء، مش محاكمه الهزليه، ده النهارده قاعدين بيتكلموا عن ايه؟ ان احنا الانتخابات ونمشي يبقى انا رئيس دوله،
وبيقولوا عليك انك انت متشدد. لا انا وانا مش هاجمهم يا سيدي عشان خاطرك ولا حاجه،
اتفضل.
ولكن انا
هاجمهم، انت حر يا عم.
لا انا لازم احدد الحقيقه بس.
صدق.
الحقيقه يا جماعه ان احنا مش نظام قديم ونظام جديد بس، الصراع ما بين ثلاث فئات. النظام القديم اللي هم البرجماتيين النافعين اللي انا اتكلمت عنهم، والعلمانيين والاسلاميين.
كويس.
اللي احنا والعلمانيين مش وحده ضد النظام القديم ولا حاجه
خالص،
مش من جهتنا.
نعم.
يعني المساله احنا اردنا ان نتوحد كثيرا، وانت لغايه هذه اللحظه الاخيره تقول ان نريد ان نتوحد، لكن يا جماعه في الحقيقه ان هم انا بس هتكلم النقطه دي وحاسبهم لك.
والله ابوس رجلك تقول براحتك يا عم. لا انا خايف من ان انا خايف.
لا علشان الله احنا مش عايزين نبقى احنا بنسخلها ولا حاجه.
اتفضل اتفضل.
لكن هم في الحقيقه من اول ما ظهرت المساله مرسي وشفيق, لا هم دلوقتي
راحوا لشفيق,
يروحوا لشفيق
صح.
يعني بمعنى ان هؤلاء الذين يتكلمون على الثوره و وكل هذا الكلام ده كلام في الهواء, وان هو ساعه الجد عنده شفيق والنظام القديم افضل من الاسلاميين. ليه القصه دي؟
هقول لك جمله صغيره.
لا آه.
بس الاول ما تقولي ليه القصه دي يا فندم. وهم بيحاولوا اللي بيأيد منهم محمد مرسي كانه بيرجع عليه.
اه
يا بيأيده وهو بيرجع عليه.
اه لا انا مش عايز اتوسع, بس انا بس هتكلم على ديت عشان الناس تبقى فاهمه القصه ماشيه ازاي.
اتفضل.
ان انا بتكلم عن النظام البرجماتي وكل هذا الكلام اللي بتاع النظام القديم, ما هو يتقاطع مع العلمانيين او يتفق مع العلمانيين في مساحه معينه. ايه هي مساحه العلمانيه؟
نعم.
ده يقول لك انا مش عايز اطبق الشريعه, وده يقول لك مش عايز اطبق الشريعه.
كويس
ماشي. فلذلك العلمانيين يقولوا ايه؟ يقولوا ما قلتكش الا بقى لفظ العلمانيه احسن, ده لفظ وحش. ما قلتكش احنا مش عايزين الشريعه عشان ده لفظ وحش. يقول لك انا عايزين الدوله المدنيه. الله. فلما جه الاسلاميين ان هم ممكن ان هم ياتوا في الانتخابات, قال لك لا 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 لا, لا المساله مش كده. ده بقى لو بقت المساله ان الاسلاميين في مقابل النظام القديم لا هتحط ايدك في ايد الشيطان اللي الكل بيعترف عليه انه شيطان, وهم نفسهم قالوا عليه شيطان, لكن هو دلوقتي بقى الكلام يحط ايده في ايد الشيطان ضد ان هو يبقى
حد اسلامي
الدوله الاسلاميه.
نعم.
طبعا الدوله الاسلاميه اللي هو اللي يسميها الدوله دينيه. طبعا انت هتقعد تشرح وتجيب له 100 مفكر ويقول له الدوله الاسلاميه دي ليست دوله دينيه, وان هي وان المدنيه يعني كذا وكذا وكذا, وتتفق مع الدوله المدنيه في كذا وتختلف معها في كذا. فهتشرح له 100 مره هذا الموضوع, واللي يعني هو مش فاهم. هو فاهم كل حاجه, وفاهم ان الدوله الاسلاميه ليست الدوله الدينيه بتاعت اوروبا وكل هذا الكلام, ليس هذا الشيطان الذي يخوف به الناس. لكن امشي المساله حق وباطل. هو المساله ان هو ضدك ضدك, وهو لا يريد الاسلام لا يريد الاسلام. انت تلف وتدور دي مساله ثانيه. هنتجاوز المسألة علشان ما نغوص في الموضوع ونعقد المسألة أكتر. بس احنا هنقول لهم عيب ان بعد ما يحدث الموضوع بتاع مبارك وبعد ما يحدث الحكم بتاع النهاردة, عيب ان كنتوا تشغلوا الشعب وتنتهزوا الفرصة وتقولوا لا احنا كده نقاطع الانتخابات, لا احنا دلوقتي نرفض هذا وهذا ونعلم الناس انها تمتنع الانتخابات. انتوا كده هوت انتم اللي تبقوا خونة للثورة, وانتوا كده اللي تبقوا بتفتحوا السكه للشيطان اللي هو المتمسك في الحزب الوطني, وبتفتحوا الفرصه لان يكون في معركه ما بين الشعب وبعضه وبين بعضه وبعضه, ولكي يسود في النهايه الحكم اللي انتوا عارفينه الاحكام العرفيه والحكم العسكري. دي مساله قلب ب. فانتوا دلوقتي بتلعبوا بالنار, عندكم استعداد تحطوا ايديكم في ايد الشيطان عشان ما يجيش الاسلاميين, وعندكم استعداد لان كنتوا فاهمين كويس ان لو المساله دخلت في هذا الاطار وان بقت في صدامات ما بين الناس, عندكم استعداد ان ياتي الحكم او الاحكام العرفيه وياتي الحكم العسكري ضد الاسلام. فاحنا بنقول لكم عيب.
هل فعلا
عيب واحنا مش عايزين نصعد المساله؟
سؤال هساله لك بس كلام عشان يبقى واضح. المشهد اللي احنا فيه المتدربك ده وصل كتير من الناس, خلينا نكلمك بصراحه, قالت مقاطع انتخابات زي حمدين صباح وحملته ومش عارف مين وحملته فجاه كده. هل بتتصور انه ده مش شيء طبيعي, ولا ده مقصود به فكره انه يجي تيار اسلامي من الهدف الاساسي للكلام ده؟
يا سيدي, هو الرق ان يدفع التيار الاسلامي, مش يدفع التيار الاسلامي, يدفع الاسلام. مفيش حاجه اسمها تيار اسلامي, مفيش حاجه اسمها الاخوان. كل دي اشكال من اشكال تعبيريه عن فكره تطبيق الشريعه, والشكل المخفف منها خالص الاخوان اللي بيخوفوا الناس منه. يقول لك ده هيحرموا كذا, من ضمن الكلام ان ايه ده هيحرموا ان الرجاله يلبسوا نص كم. الاخوان يعني احنا عارفين كويس قوي دول الناس مرجعيتهم الاساسيه في الفقه الشيخ يوسف القرضاوي. واذا لم يكن يوسف القرضاوي مرحرح في الاحكام الفقهيه وبياخد بايسر الاحكام, يبقى ليس فقيه على الارض.
طيب.
اللي مش عاجبه يوسف القرضاوي في الاحكام الفقهيه ويصرها يترك الاسلام بقى ويسيب دينه.
طب يعني احنا معايا حامد. سلام عليكم. فضل. يا حامد. حامد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا حامد.
فضيلة الشيخ أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني فيه, ربنا يرضى عنك. اتفضل.
حضرتك يا رب ويحفظك كده للإسلام يا رب.
آمين يا رب. اتفضل يا حامد.
والله حضرتك أنا كده كان لي يعني شوية أمور يعني عايز أقولها مع حضرتك.
قول يا حبيبي اتفضل.
طبعا حضرتك يعني على رأي أحد العلماء الأفاضل من بداية هذه الثورة قال لقد رأينا تجلي الله عز وجل في هذه الثورة المباركة.
كويس.
فمن أول يوم فيها توفيق عظيم جدا، بدءا من الفراغ الأمني الذي أحدثته
وزارة الداخلية، نعم،
وحضرتك ونزول اللجان الشعبية في الشوارع وستب الأمن فيها، ولم نجد حادث سرقة واحدة في مصر
ولا اعتداء على كنيسة،
الحمد لله، ولا اعتداء على كنيسة أي شيء من هذا القبيل. وهذا طبعا ادى الشعب المصري ثقة في نفسه شديدة جدا، ونزع الخوف من قلوب الناس. حتى هذه كانت بركة من الله عز وجل عظيمة جدا، أن أسقطت هذا الخوف اللي هو كان أهم شيء يزرعه هذا النظام الفاسد خلال 30 عاما، هو زرع الخوف في قلوب الناس. فالحمد لله سقط هذا الجدار الهائل، هو جدار الخوف.
نعم.
ثم جاء بعد ذلك خطاب الرئيس الذي استعطف فيه الشعب، والشعب كله لان، والناس
مش كله الحقيقة، في ناس عرفها كلمتك في التليفون ما لانتش خالص، إنما ما علينا، تفضل.
فحضرتك فرأينا الله سبحانه وتعالى كيف يوفق هذا الشعب، وبعد كده يحصل معركة الجمل وهكذا. حضرتك الشعب ده الشعب طيب، طيب جدا،
نعم،
وفي ناس صالحين كثيرين جدا يدعون بالليل والنهار،
نعم،
ومعلوم أن مصر هي العمود لهذه الأمة،
نعم،
وهي الدرع الباقي لها.
طيب
الله سبحانه وتعالى لن يضيعها أبدا بإذن الله تعالى.
أنت شايف في الحكم النهاردة إيه يا حامد؟ يعني شايفه أنه انفراجة أمل للعودة لله جدا سبحانه وتعالى ونكمل الطريق، ولا
هذا الحكم طوق نجاة لهذا البلد؟ أنا رأيي
نعم. بشكرك يا حامد.
هذا الحكم طوق نجاة، كيف حتى كان يرسم لهذا البلد خطة جهنمية، إما أن يمسك النظام السابق متمثلا في شفيق الحكم، وإما أن يتم تزوير هذه الانتخابات، وكان ستحدث الكارثة، كانت ستحدث حرب أهلية في هذا البلد، وكان يخطط لها، وكان السيناريو المنتظر لها، وقد جرب في العباسية بتسليط الأهالي على الناس فذبحوهم. حضرتك هذا السيناريو كان يخطط له على مستوى البلد بأكمله.
نعم. أنا بشكر حضرتك، بشكر حضرتك يا حامد، فكرتك وصلت، سامحني عشان الوقت. أنا بس معايا خبر غريب شوية، تصوروا النهاردة لازم تبقى فيه أمور ناخد بالنا شوية، لأن ممكن تلاقي إشاعات كتير هتملى البلد النهاردة عشان تبتدي تفقدنا الثقة ببعض. بس الخبر الغريب معايا، The Times بتقول مبارك حاول الانتحار ورفض الهرب. بتعلق يا استاذ محمد ازاي لو الخبر ده صح؟ يعني ايه حاول الانتحار ورفض انه يهرب؟ هل في حد عايز يطلق سراحه في غفله من الناس مثلا؟
يعني لا، يعني ربما بتتكلم عن رفض الهرب قبل كده، وربما ان هو يكون النهارده حاول الانتحار، وهي يعني ايه؟ ودي ليه على فرض ان هذا حدث، ان دي ليست بطوله، ولكن هو احساس الفرعون، كل واحد بينظر لمصالحه بحسب رؤيته. في ناس عندها نزعه الذاتيه ونزعه الاحساس بالعظمه اقوى من النزعه الجنسيه، ده في تحليل علم النفس.
نعم.
فأنا إحساسي بالفرعون وبالعظمة بتاعتي أهرب ليه؟
ده اللي خلى قالنا النهاردة
أنا أهرب ليه؟ أنا إحساسي أنا الملك وأنا الفرعون ولا بد أن أكون موجودا.
نعم. طيب معنا سيد الخلفاوي من ميدان التحرير، السلام عليكم يا سيد.
السلام عليكم خالد.
سيد الوضع عندك إيه دلوقتي؟ الأعداد الـ بيتكلموا إزاي؟ هل في ترشقات جانبية؟ حد بيعاتب حد على حاجة، ولا كل متوحد وفي هدف واحد؟
الهتاف بيعود مرة أخرى للتوقف في ميدان التحرير على كلمة واحدة، الشعب يريد إسقاط النظام، وأي هتاف بيكون موحد وجماعي في جميع أرجاء الميدان.
نعم.
الميدان دلوقتي ممتلئ عن آخره بالمتظاهرين، وما زال تطفق الآلاف من المتظاهرين بيأتوا في مسيرات لميدان التحرير. أكبر مسيرتين منذ قليل، أكبر مسيرتين وصلوا حتى يعني إلى الآن، في مسيرة جات من الرابعة العدوية ومسيرة من ميدان رمسيس، كانت لأنصرس الزملكاوي اللي جات من ميدان رمسيس، وأخرى أتت من الرابعة العدوية، كان فيها حوالي 1000 من المتظاهرين.
نعم. طب سيد، سيد سؤال عندي، سؤال مهم شوية، هل في حد من القادة الكبار من قيادات الإخوة؟
ده اللي كنت جاي لحضرتك فيه.
اتفضل.
هو منذ قليل اتى الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح الحائز على المركز الرابع، وبعديه بعشر دقائق اتى الدكتور محمد مرسي المرشح في انتخابات الاعاده. كان اعضاء الاخوان مشكلين ممر بشري لداخل الميدان دخل من خلال الدكتور ابو الفتوح ثم الدكتور محمد مرسي دخل حوالي الامام مجمع التحرير ولم استطع الدخول بعد ذلك عاد مرة اخرى الى خارج الميدان في وسط الهتاف الجماعي ايد واحدة وايد واحدة زي زمان والشيخ صفوت حجازي كان متواجد وصلاح سلطان الدعاه الاسلامي وقبل منه كان المرشح حمدين صباح الحارس على المركز الثالث دخل بشعبية جامدة جدا لدرجة انه اصاب بحالة من الاعياء وبدا عليه الجهد والتعب من كثرة التزاحم عليه وحتى
طب هو لجأ إلى بعض المحال أستاذ سيد عندي سؤال مهم عندي سؤال مهم هل طرح عدم الدخول في الانتخابات ومقاطعتها هو اللي شغال في الميدان ولا في ناس بتتكلم ان احنا نكمل مسيرة الانتخابات
والله يا أستاذ خالد هو الموضوع ده كان من قبل ان يأتي دكتور محمد مرسي كنت ممكن أكد لك كده ان في اكتر الناس هتف وهتاف بالطول والعرض هنجيب شفيق الارض وبرضه بعض الهتافات المعادية وشتائم لشفيق ولكن لما أتى الدكتور محمد المرسي بعض الإخوان بعد مغادرة محمد المرسي وجدت في دعاية انتخابية لمحمد المرسي داخل الميدان وده اللي نفى تأكيدي لأن في مقاطعة للانتخابات
هل في حد في حد نوى الاعتصام ولا لسه ما خدوش قرار؟
لا في بعض الناس أعلن في اعتصام اعتصام مفتوح وفي بعض الناس انشأت خيام في حديقة المجمع التحرير لم تكن كثيرة ولكن تم انشاء الخيام بالفعل.
شكرا جزيلا سيد خلفاوي مراسل في ميدان التحرير جزاك الله خيرا. استاذ محمد يعني كنا بنتكلم على فكرة انه نكمل الانتخابات ده الحل الاسلم ولا شايف ان احنا نقاطع الانتخابات وينسحب محمد مرسي من انتخابات اعتراضا على ما حدث واعتراضا على انه يبقى مثلا قدامه الفريق شفيق اي يعني اي حلين اسلم لمصر في هذه المرحلة؟
شوف افضل شيء الحل انك انت تصل الى من يحكم برضا الناس ويحوز الاغلبية وفي نفس الوقت الذي تتجنب فيه الفوضى لانك انت عندك خطر بيحيك بالمساله كلها. فانا دلوقتي بعد ما تقدمت بهذه الخطوات علي ان اكمل العمل لكي اتي بنتيجه انتخابات الرئاسه. طبعا لو انا مشيت في هذا الطريق يبقى ما حدث لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير.
نعم.
بل هو خير بل هو خير
خلو لكم. نعم.
اللي حصل ده هيعمل رد فعل لكراهية للنظام والشفيق والكل شيء. يبقى احنا دلوقتي لو احنا كملنا في هذا الطريق وشلنا كلام هنقول بعض العلمانيين اللي هو بتاعت المقاطعة ورميناه البحر والشعب عايز الخلاص يبقى يكمل في المسيرة ويستمر في الانتخابات لان الاحداث ساعدت الاغلبية في ان هي يتحدد لها المسار الحقيقي في ان انقاذ هذه البلد ليس إلا عن طريق انتخاب مرسي. طيب السيناريو البديل هو الفوضى يا سيدي الإخوان زي لو أنت عليك اعتراض عليها محدش قال إنه هما ملايكة لكن لا تصدق الاعتراضات والمآخذ اللي احنا بنعكوزها على الإخوان ليست هي اللي تقال في أجهزة الإعلام كل ما يقال في أجهزة الإعلام 99% منه كذب تماما.
نعم.
الإخوان ليسوا ملايكة لهم أخطأهم ولكن مهما كانت أخطأهم فهم اولا اصحاب مشروع بياخدوا بالمشروع دوت بالطريقه الاخف بالطريقه الاشد عندنا امل انهم يطبقوا.
نعم.
انا وانت نختلف انت بدرجه وانا بدرجه شديده جدا انت فاهم وانا مش عايز افتح هذه الامور اكتر من كده ولكن عندنا امل انهم يطبقوا هذا المشروع الاسلامي هذا واحد. ثانيا انهم مهما كانت اخطائهم فهم اخلاقيا افضل كثيرا من النظام القديم ولا يمكن أن أتحدث عن ناس مسلمين تخطأ في مقابل الشيطان اللي الشيطان المستبد الطاغي اللي طبعا مش بتكلم على الفريق الشفيق لا أنا بتكلم على منظومة.
نعم.
بتكلم على المنظومة فإحنا دلوقتي قصدنا ناس مسلمين يخطئون في مقابل فريق تاني هو فريق شيطاني باتفاق العالم كله ان هو فريق شيطاني.
طيب بتشوف
فانت يا اما انك تمضي في هذه المسيره وتكمل علشان تنقذ الموقف بهذا الحل اللي انت اخترته من اللي كل اتفق عليه من البدايه وقال ديمقراطيه فاتت الديمقراطيه بهذا، يا اما صدق الفوضى. نعم. ما تسمعش كلام العلمانيين ان هو ساعه لما الديمقراطيه اللي هم ارغمونا عليها واحنا ارتضينا في النهايه وقالوا هو دوت الطريق الوحيد عشان نحل المشاكل ما بيننا وبين بعض، بعد كده هو لما الطريق ده ياتي بالاسلاميين يحاولوا ينقلبوا على الامر بشكل ما او باخر او يستغلوا الظروف، فعلينا ان نرفض ذلك تماما. فالحل بالنسبه لنا هو ده. في نقطه ثانيه، اذا اردنا ان احنا ناخذ حقنا من مبارك، ايه الحل؟ ما احنا لو عارفين ان مشروع الشريعه ده بيحل كل حاجه، مش المساله لا صعبه ولا داخله ولا اي حاجه.
الشريعه عشان احنا حصرنا موضوع الشريعه
جانبيه. يعني الناس يقول لك ايه بما فيهم الاخوان، يقول لك مشروع النهضه وبعد كده الشريعه، يعني احنا بنعمل المشروع في بنمهد الطريق للشريعه. مفيش خلاف ما بين مشروع النهضه وبين الشريعه، هي الشريعه نفسها هي النهضه. يقول لك الاول طيب بس لما ايه، لما ناكل الناس ولما نعالجها ولما نعلم الناس، بعد كده بقى تجي المشاكل بتاعه الناس الخاصه وبعد كده نشوف الشريعه. ما هو يا سيدي ما الشريعه هي اللي هتقول لك يجب ان تؤكل الناس، وهي اللي هتقول لك يجب ان تعالج الناس، وهي اللي هتقول لك في حد ادنى للمعيشه الاجتماعيه. بس كل الفكره ان بدل ما انت بتصنع ده كقانون، هي بتحوله لك الى الزام ديني، الى امر من الله. فلما انا بطبق برضه هذا الشريعه بهذا المنظور العام، بالنسبه لمشكله مبارك الشريعه بتحلها في 5 دقائق. المساله من ابسط ما يمكن، حكم المحاربه، انما جزاء
الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون
في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او
هل يعني بهذا
الحكم في ناس اتريقت على الحكم ده والله.
المحتاج الموضوع محتاج ايه؟ محتاج شهود. عندك 85 مليون شاهد، لا خلاف ما بين 85 مليون شاهد عن ان مبارك وابنه بتحديدا، وابنه جمال، بس نتكلم في الباقي احنا مش عايزين اكتر من دول، وابنه جمال، ان دول من
المفسدين في الارض.
المفسدين في الارض.
طيب
المساله واضحه، خدت الشريعه حليت كل مشاكلك. طيب مش بقول الشريعه دي مجرد ايات دينيه ومجرد كلام في الهواء يقول لك حد السرقه وحد مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا. الشريعة بجملتها هي السبيل لحل مشاكلك، بداية من انك انت تخلص من النظام القديم بتاع مبارك، في الطريق الى ذلك انك تعمل حد ادنى واعلى من الاجور، انك انت تعمل معيشة للفقراء، انك انت تستغل كل موارد البلد، كل ده من الشريعة.
طيب معايا بس التليفون،
كل ده في مجال في.
طيب معايا الاستاذة نجلاء فتحي من المنيا. السلام عليكم استاذة نجلاء.
السلام عليكم
ازاي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله يا فندم.
استاذة نجلاء الوضع ايه في المنيا عند حضرتك؟
الوضع في المنيا لم يختلف كثيرا عن باقي محافظات الجمهورية. طبعا حالة من السخط والغضب سيطرت على كافة المواطنين بمختلف طياراتهم وانتماءاتهم السياسية، وخرجوا معبرين عن غضبهم في صورة احتجاجات بشكل متوالي.
نعم. الاعداد قد ايه يا استاذة نجلاء تقريبا يعني؟
الاعداد طبعا هو في كل مركز مثلا يعني العشرات في المراكز، اما محافظه المنيا نفسها فخرجت مسيره حاشده بتضم ما يقرب من 4000 متظاهر. نعم. اغلبهم من الاخوان الجماعات الاخوان المسلمين والجماعات الاسلاميه وحركه 6 ابريل وائتلاف الثوره وشباب 25 يناير.
بيتكلموا في ايه؟ بيقولوا ايه؟ بينادوا بايه يا استاذ نجلاء؟
طبعا هم كله بيطالب باعاده المحاكمه، لان ده يعتبر يعني المحاكمه دي تعتبر صدمه.
نعم.
مسألة صدمة، والبعض وصفها ان هي بالمسرحية الهزلية اللي هي يعني لم تؤدي الغرض الحقيقي منها، يعني هي يعني ما حدش فاهم يعني ايه المحاكمة دي وتمت ازاي، وان ازاي 6 من المعاونين المشتركين الاساسيين في قتل الثوار يتم يعني بيحصلوا على البراءة، وان بعد فترة وجد ان هم من المفترض ان هم ممكن يرجعوا لعملهم يمارسوا عملهم بشكل عادي وكان شيء لم يحدث، وان هم برضو يعني ممكن مطارات تفتح قدامهم ان هم يسافروا ويتركوا مصر ويعيشوا حياتهم وخلاص، وكأن الأرواح اللي أزهقت دي ما لهاش ثمن.
شكرا جزيلا أستاذ نجلاء فتحي من مراسلة من المنيا. معانا الأستاذ ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ ممدوح انا مش هكلمك كعضو مجلس الشعب، انما هكلمك كمحامي. بتشوف المحاكمه دي تمت ازاي النهارده، وايه اللي كنت متوقعه وايه اللي ما كنتش متوقعه؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ خالد انا بكلم حضرتك دلوقتي وانا في وسط ميدان التحرير مع مجموعه كبيره جدا من الشباب،
مختلفي الانتماءات والتوجهات كلهم متحدين على رأي واحد. الحكم اللي صدر النهاردة هو ليس بحكما قضائيا، ولكنه يعني ممكن أن نلخصه في عدة نقاط. هو رسالة سياسية تم توجيهها من قبل النظام البائد لجميع تيارات الثورة والتيارات السياسية. الرسالة ملخصة أننا عائدون مرة أخرى.
نعم.
الحكم افتقد إلى كل قواعد القانونية التي ترسي قدم واحد للعدالة.
نعم.
فمن غير المعقول أن حكم الإدانة عندما يشمل متهم لا يشمل آخرين رغم أن نفس الوقائع متهمين بها.
نعم.
ومن غير المعقول أن حكم البراءة يشمل متهمين ولا يشمل آخرين رغم أن نفس الوقائع متهمين بها. هذا الحكم يعتبر مسلسل مسرحية في منتهى المسخرة القانونية.
نعم.
لأن أحكام الإدانة أعطي لها البراءة بأسباب البراءة عند أول جلسة لمحكمة النقض، فليست حكما بالإدانة بغض النظر عن أنها بالمؤبد، بل هي مرحلة تدريجية سياسية أراد المؤدي لهذه المسرحية الأساسية أن تصل بهذه الطريقة. وأنا أعتقد أنه يعلم أن هناك تداعيات سوف تحدث على الأرض وهو يريد تلك التداعيات.
زي إيه؟ لا أستاذ ممدوح فسر لي ما هي التداعيات التي ممكن تحدث على الأرض الآن.
يعني التداعيات التي أرادها مخرج هذه المسرحية الأساسية أن يحدث انفلات أمني وتأزيم للموقف، وأنه الاستقرار والأمان إلا بشفيق إلا بالمجلس العسكري. هذا هو عميد الاستقرار عند الكتلة الغالبة من الناس التي استولى علي الإعلام الفلولي على مدى شهرين توجيه والعبث في عقول الناس.
الطعن في الحكم ممكن يعمل إيه تاني يا أستاذ ممدوح؟
لا أعتقد أن الطعن بالنقد في الحكم معناه أن يخرج حسن عبد الرحمن عدو الناس وعدو الحرية وعدو الكرامة الذي سيطر على مباحث أمن الدولة لمدة دائم من الزمان ليبطش بالناس ولا يخطط مع علاء وجمال مبارك وقيادات الداخلية. قيادات أمن الدولة يخطط لأحمد شفيق ولعودة الاستبداد والظلم مرة ثانية. نحن هنا في ميدان التحرير لا ننتظر حكما بالنقد ولا طعنا، ولكن ننتظر قرارا من المجلس العسكري بصفته يدير البلاد توقع الدستور 71 ومادة 85 يعيد هذه المحاكمة مرة أخرى ويعيد التحقيقات مرة أخرى وتسلم المخابرات والأمن القومي من ملفات هذه القضية إلى قاضي تحقيق حر يحقق في الأدلة ويقدمها إلى محكمة أخرى تعيد الحق لأصحابه. لأننا الآن في موقف من أسفل يكون على مصر دماء الشهداء والتضحيات وكل الثوار الذين نادوا بالحرية والكرامة لهذا الشعب شعروا بطعمة من هذه المحكمة وتلك الدائرة. نحن نقول للناس جميعا نحن نريد الاستقرار الأمن لمصر، ولكن هذا الاستقرار الأمن لمصر لن يرجع بتلك المسرحيات الأزدية التي تريدون بها تهزيم الموقف. الثوار أوعى من هذه المسرحية وأوعى من اللعب بمقدرات مصر. هم سوف يصرون ولكن لن يصرون على مصر، سوف يصرون على المصريين.
أستاذ ممدوح عندي سؤالين صغيرين. السؤال الأولاني لو جه قاضي غير القاضي ده وادوله نفس الأوراق هل ممكن من حقه بشكل أو بآخر يحكم أحكام غير دي حتى لو ما كانش كلامنا موجود مثبت؟
لو أعطيت الأوراق نفس هذا القاضي؟
آه؟
لا هو قانونا لا تعطي له القضية مرة أخرى، لكن أقول لك
لا مش القاضي ده، أنا بقول قاضي غيره.
لو قاضي غيره أعطيت هذه الأوراق
مستحيل
أن يحكم بمثل هذه الأحكام، لأن القضاء الجنائي هو قضاء إقناع، ولا أعتقد أنه بالمسببات التي قدمها في الأول تتناسب مع قناعاتي التي حكم بها. القضاء الجنائي قضاء إقناع، فإذا ما كان مقتنعا أن 30 من الظلم أنه حدث قتل ما كان يحكم بهذا مطلقا، ولكن الحكم أملي عليه.
السؤال الثاني والأخير يا أستاذ ممدوح، حضرتك طالبت الدكتور محمد مرسي بالانسحاب من سباق الترشح، شايف انه ده بيصب في مصلحة ان احنا يعني نقدر نعيد بلدنا، ولا شايف ان يعني هيؤدي الى ايه لو انسحب؟
اقول حضرتك هذا الرأي ورأي خاص لي، قلت لما رأيت المسرحية الأزدية التي تكاتفت فيها الحكومة شرطة وجيش واجهزة الدولة كلها تكاتفت من اجل اخراج هذا الحكم بهذه الطريقة، من الواضح ان فلول النظام البائد في كل مواقع الدولة يعدون العدة لفوز الشفيق بأي طريقة كانت. هذا المخطط مع استمرار الدكتور محمد مرسي فيه سوف يعطي شرعية لفرش شفيق، مع أنه مطعون على وجوده في الانتخاب بعدم دستورياته في هذه الانتخابات. لذلك أنا أردت منه أن يتوقف توقف انسحابي مجرد لكي يكشف هذه المهزلة ويكشف، ولا يخوض تلك الانتخابات إلا بعد أن تحكم الدستورية في مدى قانونية وجود أحمد شفيق في مثل هذه الانتخابات، لأن كل الشواهد تدل على أن فنون النظام من أعلى من المجلس العسكري إلى الداخلية إلى كل أجهزة الدولة تريد عودة الاستبداد، تريد عودة نظام مبارك مرة أخرى. فإذا ما استمر الدكتور مرسي في هذه المسرحية فسوف يشارك في إصدار شكل شرعي قانوني على الانتخابات، لكني قلت له أنه يتوقف ويعلن أن الانتخابات لن تتم إلا إذا تم فصل في دستورية على مدى قانونية وجود أحمد شفيق في تلك الانتخابات، وبذلك ينتشف موقفهم الهزلي في تلك الانتخابات.
شكرا جزيلا أستاذ ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب. معايا آخر تليفون الدكتور عمرو دراج عضو الهيئه العليا لحزب الحريه والعداله. السلام عليكم دكتور عمرو.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا
دكتور عمرو. نحن بين سبيلين لا ثالث لهما، اما ان تعود ثوره مره اخرى، واما ان احنا نكمل عمليه الانتخابات ونساند الدكتور محمد مرسي. بكل وضوح الاستاذ ممدوح اسماعيل بيقول انسحاب الدكتور محمد مرسي هيفوت على من يحاولون اعاده انتاج النظام القديم. الاستاذ محمد ابراهيم مبروك معايا في الاستوديو بيقول لا مقاطعة الانتخابات، ننزل وننتخب الدكتور محمد مرسي عشان نعمل دولة احنا عايزينها. الى اي رأيين تميل؟
والله حضرتك هم احنا الرأيين ممكن المزج بينهم، يعني احنا مين اللي قال انه يا اما ان احنا نكمل الانتخاب يا اما نمشي في المسار الثوري؟ يعني انا وجهة نظري ان المسار الثوري والانتخاب الاثنين مع بعض المساران لا يمكن فصلهما.
نعم.
زي انا متفق مع الاستاذ ممدوح، انا استمعت لمداخلته انه هو في تصميم على انجاح احمد شفيق لارجاع النظام السابق واستتباب الامر لي، لكن هذه الرغبه وهذه المعادله بتفترض كما لو كانوا بيعملوا في فراغ. يعني لو مثل من لهم هذه الرغبه لو كانوا نزلوا ميدان التحرير دلوقتي وشافوا الطريقه اللي الناس ملتحمه بيها ومصممه على استعاده روح الثوره، انا لا اظن اطلاقا ان هم يعني هيكون عندهم الجرأة او الشجاعه ليستمروا في هذا المخطط.
نعم.
اللي انا بدعو ليه واللي هو الحقيقه ده مطلب الكثير دلوقتي هو استمرار هذا الزخم الثوري، ودكتور موسي قال هذا الكلام فعلا النهارده، استمرار الزخم الثوري اللي هو هيكون اكبر داعم لحمايه وصيانه العمليه الانتخابيه لكي نصل بها الى دوار الامان ان شاء الله. وانا مش عايز الناس تفزع، لان هو من اهم الاسلحه اللي بيستخدمها فلول النظام القديم هو تفزيع الناس وتيئسهم واشعارهم بالاحباط انه وصول شفيق الى الرئاسه ده امر واقع وقدر مقدور ولا يستطيع احد ان يمنعه، سواء بقى بالتزوير او بالاصوات او بالشراء الاصوات الى اخره. يعني
دكتور عمرو هل بتتوقع
بيغفلوا بس امر هام
فضل.
انه واقع الامر انه اكثر من ثلثين الشعب كان مع قوى الثورة ومع مرشحين بينتموا للثورة، وبالتالي الرهان اللي بنراهن عليه ان تلتحم كل قوى الثورة وتستلهم روح الميدان اللي موجودة دلوقتي حاليا لتواجه اي سيناريو تزوير ممكن ان هو يفرض بالباطل على الشعب.
الاجتماع اللي دعت اليه جماعة الاخوان النهاردة وصل لحاجة؟
والله احنا جماعة الاخوان دعت الاجتماع، لكن هو في اجتماع يعني ده احد الاجتماعات اللي مدعو ليها، لكن في اجتماعات مستمره. يعني النهارده كان عندنا في حزب الحريه والعداله مثلا اجتماع مع عدد من الفصائل الشبابيه الثوريه مع عدد من ممثلي من كبار يعني ممثلي حزب الحريه والعداله الدكتور اسامه ياسين والدكتور محمد البلتاجي.
نعم.
مع عدد من ممثلي الحركات الثوريه المختلفه، وكان الهدف الاساسي هو التنسيق للعمل في الميدان، والآلية الحقيقة يعني ماشية كويس جدا واجتماعات مستمرة ومتواصلة. وأنا متأكد أنه يعني في مسارات أخرى لاجتماع القوى السياسية مع بعض من ضمنها حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين لبحث سبل حماية الثورة وبحث سبل استمرار هذا الزخم الثوري لكي يؤدي في النهاية إلى الوصول بنا إلى بر الأمان اللي هو لن يحدث إلا بالانتهاء الكامل من تسليم السلطة من المجلس أعلى القوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة يلتف حواليها الشعب، وبعد ذلك لننظر رأسويا ماذا نفعل كأغلبية ومعارضة. ده شيء نحسمه إحنا كمصريين وثوار مع بعض.
ما حصلش أي اجتماع بين القوى الثورية بما فيها جماعة الإخوان مع المجلس العسكري أو حصلش أي اتصال؟
لا أنا على حد علمي لم يحدث اتصال. أنا على حد علمي يعني
شكرا جزيلا.
ما فيش ما يدعو ليه الحقيقة دلوقتي يعني.
يعني انت حضرتك بتتصور انه المجلس العسكري بمعزل عن هذا الامر خالص؟
لا انا ما بقولش ان هو بمعزل عن الامر. انا كل اللي بقوله ان احنا اللي يعنينا دلوقتي الاجتماع مع القوى الثورية اللي موجودة في الميدان، اللي هي فعلا عندها وتملك الزخم وتملك الإرادة لكي يعني توقف السيناريو اللي يراد بينا ان احنا نسير اليه يعني. وبالتالي هو ده اللي احنا الامر اللي احنا مهتمين بيه الان.
اخر استفسار، هل حضرتك متوقع يعملوا نفس الحركات بتاعه الانفلات الامني والسطو على السيارات والقلق ده؟
والله الضمان لمواجهه اي سيناريو من هذا النوع هو التفاف الشعب، لان احنا خبرتنا التاريخيه بتقول لما الشعب كله بيكون موجود ومتراحم مع بعضه على الشكل اللي موجود بالفعل دلوقتي في ميدان التحرير، هذا الموضوع لا يكون له اي تاثير والفئران بتدخل في جحورها. ولكن برضو لا نستطيع أن نستبعد أي شيء. إن شاء الله الشعب المصري كله هيبقى جاهز لمواجهة أي سيناريو من هذا النوع، وهو قادر على أن يفرض إرادته كما فرضها قبل ذلك في 25 يناير إلى 11 فبراير.
شكرا جزيلا دكتور عمرو دراج، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة.
اللي هي تعليق بس سريع،
أنا عايزك تعلق على كله المكالمات اللي حصلت، تعليق حضرتك.
ماشي. النقطة الأساسية إن أنا ما قلتش إن نمضي في طريق الانتخابات في مقابل ترك الثورة، لا
نعم.
طبعا مع طريق الثورة مع المضي في الانتخابات، ولكن اللي أنا أتحدث عنه إن ما دمنا إن إحنا في الثورة لا نترك بكلم دلوقتي الإسلاميين تحديدا، لا يعني تعيدوا أخطاء الثورة السابقة، خليكم مستمرين في الميادين، أنتم من تشغلون الميادين بشكل أساسي، لا نريد أن تكون الثورة قيادتها في يد أحد آخر من غير الإسلاميين.
طيب.
النقطة الثانية إن أنا أرجو الأستاذ عمر دراج.
عمر دراج. نعم. دكتور عمر دراج. نعم.
دكتور عمر دراج بيتكلم على إن إيه في تناغم ما بين القوى الثورية. أنا أرجو إن يكون في تناغم بين القوى الثورية، ويكون هذا التناغم ليس على أساس إرجاء الانتخابات وسحب الدكتور مرسي والكلام الفارغ ده كله، لأن أنا بعتبر ما جيش عنده النقطة. كلما اقترب الإسلاميين من نهاية المسألة لا تحصل كل المشاكل ويحدث الإقاع ما بين ذلك، في ما بين هذا وذلك. الكلام اللي قاله الأستاذ ممدوح إسماعيل حوالين أن هناك مخطط أن تحدث قسمة لكي يتدخل أو تحدث مشاكل لكي يتدخل الأحكام العرفية، أنا مع هذه مع طبعا مفيش يقين في الأمور، لكن أنا لما
تنظر السيناريو مطروح،
ده سيناريو مطروح وعلى الشعب كله أن ينتبه إليه، إن
نعم.
إن قد يكون بالفعل إن أنا أحدث هذا الإنزعاج في الشوارع، وإن أنا يعني أدفع العلمانيين بالذات، وبقالي مدة أنا بدفعهم في هذا الإطار للهجوم على الإسلاميين، وأدفع العلمانيين وأويهم على فكرة مقاطعة الانتخابات وأوي فيهم هذا الطيار، طبعا أجهزة الإعلام هي الملك، هي التي تملك عقول كل حاجة، فهذا الكلام طبعا هيزعج الإسلاميين، فأوقع ما بين هذا وما بين ذاك، فالنتيجة تكون تدخل المجلس العسكري.
نعم.
فطبعا ده سيناريو أن لازم الشعب بكل فئاته أن ينتبه إليه. إحنا دلوقتي إن إحنا علينا إن إحنا نكون في الميدان، وده أمر أساسي، أنا مش بقول علشان أحدث مبارك أو غير مبارك، إلى أن تتحول هذه الدولة إلى دولة إسلامية حديثة، ده كلامي وأنا حر فيه، إلى دولة إسلامية حديثة ومتطورة، يجب أن يكون يجب أن يكون الإسلاميون بالذات يشغلون الميادين. أنا يعني من أول الثورة ما بدأت إلى هذه اللحظة في رأيي كان حقة الإسلاميين يفضلوا في الميادين على طول.
جمعة قندهار اللي سموها كنت حاسس أنت كنت قلت لي إن غلطتنا إن إحنا سيبنا
إن سيبنا أنا من طبعا أنا ليا تعليق على قندهار أخطر من كده يعني. أنا في كتابي الجديد اللي هو طالع ده أنا بهاجم فيه لماذا نقول لا للنموذج التركي، ده هيطلع كمان يوم أو يومين. فبتكلم فيه يعني كده في فصل أساسي عن موقف الإسلاميين من الثورة، فبقول إن الإسلاميين بعد ما مبارك رحل كانت الدنيا شتاء، فراحوا ناموا في السراير، وجم جه الشتاء عدى وجه الربيع عدى وجه الصيف، ففاقوا في جمعة قندهار عشان ينزلوا الميادين تاني. لا طبعا ده خطأ فاحش، انا لا اترك الميادين مهما كان. طبعا هم كانوا مطمئنين ان امورهم ماشية واحزابهم بتقوم وان هم الاغلبية مهما انت في عمل ثوري لا تطمئن لشيء الى ان تتحقق النتيجه النهائيه ان اهدافك الاساسيه من العمل الثوري قد تحققت. فلا بد للاسلاميين ان يشغلوا الميادين بشكل مستمر.
انت كنت شايف ان ممكن عشان اخد تليفون كنت شايف ان ممكن يظبطوا الايقاع بحيث حتى ما تحصلش دماء او حاجه فنبتدي نخش القصص
ثانيه.
يعني مساله الاكل دي كانت دايما بتدخلنا في متاهات تانية غير الطريق اللي احنا عايزين نمشي فيه.
ضبط الايقاع كويس قوي الجمله ضبط الايقاع.
طب هخليك في دي بقى ضبط الايقاع. اخد تليفون بسرعه خليك فاكر ضبط الايقاع. ابو جهاد من اسكندريه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
بالنسبه لما يسمى بوثيقه العهد في البدايه الوثيقه بتتكلم عن مصر دوله مدنيه ديمقراطيه وان مبادئ الشريعه الاسلاميه بعد ذلك هي المصدر الرئيسي للتشريع. طب ايه علاقه الرئيس بالكلام ده؟ المفروض الكلام دوت من اختصاص اللجنه للدستور اللجنه
التاسيسيه
اللجنه اللي هتضع الدستور.
نعم.
تاني حاجه في اضافه مبادئ الشريعه الاسلاميه هي هي المصدر الرئيسي للتشريع واحكام المحكمه الدستوريه العليا تفسرها او ما نحو ذلك يعني.
نعم.
طيب احكام هم هنا عايزين يقطعوا علينا الطريق ان احنا نفسر ان مبادئ الشريعه الاسلاميه هي الشريعه الاسلاميه لان في حكم سابق قبل كده المحكمه الدستوريه العليا ان مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المساواه والعدل
والحريه
وما نحو ذلك.
نعم.
فهي نقطه خبيثه جدا جدا اضافوها في موضوع مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع بهدف اقصاء الشريعه الاسلاميه. هو ده بس الحته اللي انا عايزها.
شكرا شكرا ربنا يرضى عنك. شكرا جزيلا ابو جهاد. نرجع تاني لضبط الايقاع وبرضه نعلق على مداخلة اخونا.
الايقاع ولا هيوصلني للمساله دي
فضل.
ولا يعني كنت عايز ابقى خفيف على الناس انت كده
هتخليني احنا والله العظيم بس عايزين اصل مش عايزين يضحك علينا تاني.
أي.
كفايه بصراحه يعني.
ما انت طيب ما انت طيب وبتقول لي ما تهجمش العلمانيين.
والله العظيم اقسم بالله والله اقسم بالله كما مره وانت عارف ده مش غريب يعني. انا في المرحله دي دلوقتي لو جيت عادتهم هيقول لك شوف ولاد الايه وسابوا الناس
ماشي بس انا الناس نصحى انا وبرضه انا لن اثقل على الناس لان انا كنت جاي اساسا عشان افند ما يقال في اجهزه الاعلام على امتداد 3
اشهر على الدكتور محمد نور جماعه الاخوان.
يعني من 3 4 اشهر انا جاي النهارده افند ما كل ما يقال على الاسلاميين بشكل عام. مش حاسمه اخوان على فكره. هم لا ينظروا الاخوان على انهم اخوان على انهم اسلاميين يحملون الشريعه.
صحيح اتفضل
واخد بالك. فانا ضبط الايقاع دوت لو كنا ان احنا اللي شغالين الميادين واحنا مستمرين واحنا اللي بنبادر بالتحرك في العمل الثوري. بمعنى ايه نبادر في التحرك في العمل الثوري؟ يا جماعه ما فيش حاجه ان انا اكون قايم بثوره واستنى واحد يقول لي قانون الاحزاب بيقول كذا 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 كذا. قانون العمل ده هو بيظبط لي اجنده ايه اللي انا هتحرك فيه بعد الثوره. ايه تخريف ده
يعني ثوره من اول السطر
او من اول السطر.
نعم
ما فيش حاجة اسمها ان انا عامل ثورة واترك الدولة العميقة كما هي. ما فيش حاجة اسمها الكلام دوت. ما فيش حاجة يبقى انا اغلبية كاسحة واقول انا اقعد امثل في اي نوع من التنسيق بيني وبين القوى العلمانية اللي هي اصلا صنيعة نظام مبارك. وارجع للفكرة اللي انا كنت بقولها لك ان اسقاط النظام يعني اسقاط كل المشاهير الذي صنعوا في النظام ومن ضمنهم الاحزاب التي اقيمت في نظام مبارك والتي لم يكن لها وجود الا برضا مبارك عنها.
ده حزب التجمع ده.
ايوه
ده شاللي اسمه رفعت السعيد.
حزب التجمع ده لم يكن ياخذ الكراسي في مجلس الشعب الا بانه بيدفع فاتوره لمبارك هي الهجوم على الاسلاميين. فدي مساله عماله قصه معروفه يعني. وان رفعت السعيد رئيس هذا الحزب كان بيقول ان الحرب على الارهاب يعني الاسلام يعني.
ايوه
واخد بالك الحرب على الاسلام اهم من اصلاح النظام. ده قانون هو كان ماشي بيه يعني. ده السيستم بتاع الحزب كله ماشي كده.
نعم
ان بدل اهم من اصلاح النظام ده الحرب ضد الاسلام
يعني الحزب العار ده كان لازم يمشي.
فكل هذا ازاي يبقى انا ازاي اقعد مع مثل هذه احزاب العار صنيعه مبارك ان انا اقعدهم وانا اقعد بنفس النسبه قصادهم ونصف الناس. ده كلام فارغ يعني. ده الاسلاميين سقطوا في اخطاء فاحشه. فانا اللي انا املك زمام المبادره. انا اللي احدد مين اقعد معاه ما اقعدوش وانا احدد نسبه وانا اللي احدد اجنده العمل الثوري في المرحله وانا اللي اعمل على اسقاط كل بقايا النظام واللي انا اعمل وبادر في ان انا اصنع اجنده نظام في اداره اجنده عمل للدوله كلها في الفتره الانتقاليه. ما فيش حاجه اسمها ان انا اقعد استنى حكومه تنشا هي التي تصنع لي الفتره الانتقاليه. انا المفروض انا اغلبيه والعالم كله يعترف ان انا اغلبيه واغلبيه كاسحه. ازاي ان انا احدد في فتره انتقاليه اضع حكومه انتقاليه اقعد اتفرج عليها
وانتظر هي بتقول ايه. لابد ان تكون ليها مشاركه في هذه الحكومه الانتقاليه.
لان لا يعني الحكومه الانتقاليه معلش اسمح لي، انا جبت حكومه انتقاليه ما شاركتش فيها.
ايوه يعني
ومحافظين ما شاركتش فيهم.
فيهم
ومش عارف ايه ما شاركتش فيهم.
طيبه طيبه ازاي يعني؟
وسبت اعلاميين كانوا يطبلونا لهذا
لا 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 الاعلاميين دي قصه ثانيه بقى. ما هو ايه، ما اخوك محمد مبروك ده اللي قال من اول الثوره في اول برنامج جيت فيه سواء عندك او عند غيرك، قلت قصاد الدنيا كلها الكلام بدون عنف وبدون اي حاجه خالص. قلت والله ان هذا حدث
تلفزيون
من بعد سقوط، اظن انت فاكر القصه دي.
فاكر فاكر.
قلت كان يجب محاصره ماسبيرو.
طيب
احنا مهرجين، احنا مهرجين او كنا طيبين زياده عن اللزوم، كان لازم محاصره ماسبيرو بدون اي عنف وبدون اي حاجه. لازم اضغط لاني حق معترف بيه في العالم كله. كيف اكون ان انا اجنبيه كاسحه وحاطط جهاز بيهاجمني ليل ونهار ونهار وليل؟ مش بيهاجمني بس كاسلاميين او كاكوان، قلنا مفيش حاجه اسمها اخوان. الاخوان دول مقدمه للعمل بالمشروع الاسلامي،
محسوبين على الفصيل الاسلامي.
محسوبين دول المقدمه اللي قدام للمشروع للعمل الاسلامي. ولكن النهارده جهاز ماسبيرو، ولو انا كنت جايب اول مساله مفتوحه كنت عايز اشرح ان ازاي جهاز ماسبيرو، وده بقى شجع اللي يقول لك ايه القنوات الخاصه. ما هو لان ماسبيرو شغال بالطريقه ديت، القنوات الخاصه كان رب البيت بتضيف ضريبا فسيمه اهل البيت نفسه، فكل القنوات الخاصه شغاله على هذا الاطار. النهارده الهجوم مش على التيار الاخوان ولا التيار الاسلامي، النهارده الهجوم على الاسلام نفسه. الاسلام والله العظيم يتعرض للخطر، وانا كنت جاي عشان اشرح هذه الامور في أجهزة الإعلام النهاردة. لو أنا قعدت شاب كده صغير عنده 16-17 سنة ولم يقرأ في دينه ويقعد قصاد أجهزة الإعلام والضيوف اللي جايين وبيكلموا عن إيه هو الإسلام ومش هو الإسلام، الولد يتعرض للإلحاد. وأنا بقابل دلوقتي في تيام فعلا 16-17 سنة بيقولوا لي كلام إلحاد في إلحاد. المسألة ما بقتش إن أنت انك انت بتحارب طيار، بتحارب الاخوان او بتحارب الاسلاميين
السلفيين،
انت بتتخذ من معركتك مع هؤلاء ذريعه للهجوم على الاسلام نفسه.
نعم.
يعني تعالى واحد زي ابراهيم عيسى يقول لك الله 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 الله، وايه الشريعه اللي هم جايبينها دي؟ دول هم عندهم الاسلام المتطرف واحنا لا، مش هو دوت الاسلام، احنا عايزين الاسلام المستنير. يعني يا اخي.
طب هاخد محمد من القاهره ونقول النقطه المهمه ركز لي فيها. محمد السلام عليكم. يا محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا محمد.
هو انا بس ليا تعليق بس بسيط على البرنامج هنا عندكم.
اتفضل يا فندم.
يعني هو الاخ اللي عمال يتكلم ده ما فيش اي مشكله ان هو يعني يقول مثلا يحكم شرع الله في القوانين وفي كل حاجه، شيء جميل. انما ان هو يعيب اشخاص انا مش ضده او حاجه، يقول مثلا ايه او انت بتتكلم بتقول اللي اسمه رفعت السعيد ده وبتعيب في سياسه حزب معين زي حزب التجمع وكده، ما ينفعش حد يسال كده عليه.
وهو انت حضرتك مش شايف حزب التجمع عامل ايه في مسار الثوره كله وتأييده المطلق لشفيق؟ شايف ان احنا ما نتكلمش فيه؟
قول له انا كدبت عليك، قول له دي سياسه رفعت ولا مش سياسه رفعت. انتوا عندكم حتى في الحزب كنتم ناقمين عن رفعت علشان هذه السياسه، وحصل كتير جدا.
بنشكر حضرتك يا استاذ محمد. واضح
هذه السياسه. انا ما بخترعش.
بشكرك يا استاذ محمد. واتصور مفيش بني ادم عاقل في مصر، الاستاذ اللي زعلان وداخل اللي يقول لك مش من حقك تقول. انا عايز اسال سؤال، من حقكم انتوا بس تقطعوا فينا وهابيين وفلوس وارهابيين ومتطرفين وضد الثوره وركبنا على الثوره وكل الكلام ده، ومش لحقنا نقول على راجل زي ده قعد 30 سنه بياخد فلوس على انشاء الحزب عشان يشجع سياسه مبارك بمعارضه كرتونيه بشهاده كل الناس المحللين الساسيين زعلقوا ان احنا بنتكلم عليه
نفسه. يعني بتكلم عن اخطاء رفعت السعيد ان هو قدم الحرب ضد الاسلاميين عن اصلاح النظام.
نعم.
او معارضه النظام. احنا ما بنخترعش حد. جيب يا ابني الجرايد، يا ابني يا اللي بتتكلم، يا اللي على قدك صاحب الثقافه اللي على قدها اللي انت كنت بتتكلم دلوقتي، هات يا حبيبي جرايدك من قيمه سنه او سنتين وشوف. مش جرايد الاسلاميين، جرايد العامه في لكل الاحزاب او الجرايد اللي بتتكلم عن السياسه العامه في البلد، وبتتكلم عن انتقادات اليسار نفسه لرفعت السعيد لانه بيتخذ هذا المسار في انه هو بيهاجم الاسلاميين وبيهاجم الاسلام نفسه بدل ما انه هو كان المفترض ان يعارض حسني مبارك.
طيب نرجع تاني حضرتك لفكره الاعلاميين. تحك قلت ان في عندنا نوع من الاعلام دلوقتي بيغذي فينا فكره الغرائز
لا انا حته الغرائز دي معلش يا شيخ خالد، انا ارجو ان الاسلام
لسه اقول جمله ثانيه وفوق ده بيغذي فينا بطريقه اخرى حتى من بين السطور على اولادنا، ان هو بيحرضهم على فكره قبول الشرع وقبول الدين. عايزه يفككه من الثوابت ويخليه حتى ساعات بيستغرب منك وانت بتتكلم شريعه، انت تقعد تقول لي شريعه دلوقتي ودلوقتي في زمن حاجه اسمها شريعه وكلام من ده. يعني هل انت بتتصور ليهم الدور في ده؟
طبعا.
نعم.
هو انا دلوقتي لو يعني كان الراجل اللي هو جوبز ده اللي هو بتاع هتلر كان يقول لك اكذب واكذب واكذب هتجد من يصدقك، هو ده استخدام الدعايه في الحرب. فانا ليل ونهار اقول ان الاسلام دين تسامح، وان مساله الشريعه دي مساله كانت في فتره وعدت لكنها لا تناسب الايه، ده كلام يناقض الايمان نفسه. لما انا اقول الله الاسلام ايه الاسلام اللي هما بيتكلموا عليه ده الاسلام المتطرف، لا احنا قابلين الاسلام بس مش الاسلام المتطرف بتاع الاخوان
اللي هما مرجعيه السعوديه
اللي هما مرجعيه. يا سيدي يقول السعوديه يا سيدي،
لا ده انا بقول لك هو بيقول اسلام السعوديه
اي
والجزيره الصحراويه،
لا هو كله حتى اسلام الاخوان، ما انا بقول لك
اسلام الصحراء،
ما اسلام الاخوان ده اللي هما الاخوان اغلب الشيوخ والمرجعيات بتاعه الاخوان على فكره ازهر، فهو بيرفض الازهر بس هو يقول لك ايه لا انا إيه مرجعيتي هي ايه، هي مش مرجعية الأزهر، هي مرجعية الطيب. هي مرجعية الطيب والمفتي وعلي جمعة.
نعم.
هي دي بقت المرجعية، لأن الطيب وعلي جمعة هم اللي معينهم مبارك. أنا مش هقول عن الطيب وعلي جمعة أكتر من كده، يعني هم اللي معينهم مبارك. أنت ارتضيت أن تكون دي المرجعية بتاعت مبارك فقط، لأن هم يفعلون ما كان يريده مبارك، ومعروف مبارك
طب سؤال مرجعيته كانت عن المؤسسة نفسها، عشان في ناس بتزعل لما بنهاجم الأزهر وفاكرين ان احنا بناخد الازهر على بكله على بعضه من هذا
يا سيدي شيوخنا وعلمائنا
لا ما انا عارف
الكتب الاساسيه اللي انت اتعلمتها مش سيد سابق
ايوه لا انا قصدي اقول لحضرتك ليه بيزعلوا لما نتكلم عن المؤسسه الازهريه في راس هذين الشخصين، على اساس ان انتوا بتقولوا ثوره وتغيير يبقى كان طبيعي انه لازم شيخ الازهر جزاه الله خيرا هو لوحده كان عضو في لجنه السياسات يقول انا مش مكمل اللعبه دي ويمشي، فازاي كنا بنقبل حتى المرجعيه الدينيه بتاعتنا تفضل مرجعيه نظام سابق؟ يعني
قلت لك ابن احنا كانوا حتى العلمانيين كانوا اسبق من الاسلاميين، اديني بقول ابقى اعترف اهو. على فكره في اعمال كتير، عشان مابقاش ان انا بهاجم كتير، في اعمال كتيره من عملها فعلها العلمانيين استفاد منها الاسلاميين، واديني انا اللي بقول اهو الحق يقال زي ما بنقول ده بنقول ده. فلماذا ان كنتوا بتعملون على تغيير كل اسس النظام السابق، لكن جيت عند هذا شيخ الازهر وعند المفتي وتوقف
الازهر والاعلام والاعلام والتربيه والتعليم؟
لا 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 لا, لا, لا الاعلام بقى والاعلام والتربيه والتعليم هم هيغيروا لك رجالتهم يا سيدي، ما تدور انت على مصلحتك.
طيب
معايا يعني هم جم عند دول ووقفوا عندهم لانهم بيحقق لهم نفس المنظومه العلمانيه اللي كان يريدها.
كريم من بورسعيد، السلام عليكم كريم.
تسلم
بره.
عليكم السلام يا كريم، اتفضل يا كريم.
السلام عليكم يا استاذ خالد،
الله يرضى عنك.
ايوه السلام عليكم ازي حضرتك؟
الله يخليك يا كريم،
ربنا يبارك في حضرتك والدكتور اللي قدامك. والله يا بقى راجل عارف خبايا الناس ديت بتقول ايه.
ربنا يرضى عنك كريم. الوضع عندك ايه بورسعيد؟ عملتوا ايه؟ انت نزلت مع الناس، ايه الوضع؟
الناس كانت ماشيه من عند مسجد التوفيق الساعه، الناس كانت ماشيه من عند مسجد التوفيق من الساعه 4 عصرا كده لحد ميدان المنشيه، وبعد الساعة 6 كده وقت كانوا ماشيين من شارع محمد علي بقى عند المحافظة، من عند المحافظة.
نعم. وقت التلفزيون. طب انت شفت الحكم ازاي النهاردة يا كريم؟
والله يعني هم الناس هم بيستخفوا بقى كل الناس جامد، يعني مش عارف الناس هتتقبل الكلام ده ازاي.
بشكرك شكرا جزيلا كريم من بورسعيد. استاذ محمد يعني الاول هقول خبر بس، علاء وجمال مبارك في أحضان الرئيس بطورة، الرئيس السابق، وافقت إدارة سجن طورة للنزيلين علاء وجمال مبارك بالمبيت مع والدهما داخل مستشفى السجن، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يرتقي فيها الرئيس المخلوع مع نجليه بعيدا عن المحاكمات منذ التحفظ عليه قيد التحقيقات في المركز الطبي العالمي. أستاذ محمد، يعني نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي بيقول إن الحكم أضعف فرص شفيق في انتخابات الرئاسة، إذا كان ذلك كذلك إيه اللي بخلينا خايفين إن إحنا نستمر في الطريق الموازي للطريق الثوري طريق الانتخابات ونبقى ضمنين بيه إن شاء الله بالزخم الثوري وزخم الناس على اللي حصل في المحاكمة إن إحنا يكسب الدكتور مرسي ونبتدي نشوف دولة هنعملها جديدة بدل ما نخش في طريق الفوضى اللي البعض يتمنى ان احنا نمشي فيه؟
انا مع هذا السيناريو ان احنا هنستخدم هذا الحكم بالفعل لتوجيه الناس، وان انا رأيي متعامل مع الناس بشكل يعني احتكاك مباشر، ان في بعض الناس كانوا بيقولوا ان هم مع شفيق لما سمعوا هذا الحكم ابتدوا يتراجعوا عن هذا، فاحنا قصادنا دلوقتي الفرصة اعتقد انها مواتية جدا لان احنا نحرز هذا النجاح، وان احنا نجعل يعني اللي هم غالبيه الثوار ممثلين في التيار الاسلامي وممثلين في الاخوان تحديدا، هؤلاء الغالبيه بالفعل يكون رجل على راس هذه الاغلبيه هو الذي يحكم البلد بعد الثوره، فتكون الثوره بذلك قد حققت اهدافها او اهدافها المبدئيه او وقفت على الطريق الصحيح. إما هذا السيناريو أن يتم بعد هذه الأحكام، يا إما إن إحنا هننجح السيناريو الثاني اللي هو ممكن يكون مستهدف بهذه الأحكام، إن هو تحدث نوع من الفوضى فلكي يتدخل المجلس العسكري والأحكام العرفية، أو إن لو انسحب مرسي وزون تالت تالي. اوعى يعني الفكره لما اختلف الاستاذ ممدوح دي كلمه خطيره قوي، ازاي ان انا اسحب الدكتور مرسي قبل ما تقوم ثوره كامله؟ والله لو قمت بثوره كامله انت حر، افعل ما تشاء بعد ذلك، لكن انا ما انا لا اراهن قبل ان انا ما ابقى في ثوره كامله وان انا اسحب الدكتور مرسي دلوقتي فيبقى شفيق نجح وانا اللي اعطيته هذه الفرصه ليا. بس ان هي ملحوظه سريعه على موضوع الازهر، أرجع تاني نقول رغم خلافنا مع هذه القيادة الأزهرية التي وضعها مبارك لكي يكرس نفس المفاهيم العلمانية التي تجعل الإسلام مسحة خارجية ولكن بمضمون علماني من الداخل، إحنا مش خلافنا مع هذه القمة التي وضعها مبارك، ولكن نحن يعني نطيع تماما كل ما يأتي به الأزهر بغالبيته. لو حدث انتخاب من قواعد الأزهر، من أساتذة الأزهر، من كل رجال الأزهر لشيخ حقيقي، فطبعا لا توجد مرجعية إلا للأزهر في هذه البلاد بهذا المعنى الإسلامي التنويري التقدمي بحسب المصطلحات التي يريدونها كيفما شاءوا.
طيب أستاذ محمد، عندي سؤال أخير عشان أقفل بالصقرة تعليقين بسرعة. نور شيبة بتقول الحل هو مجلس رئاسي وعزل مشير، يعني وكلام طبعا مش قادر أقوله على هو، يعني إدارة البلاد وإعادة انتخابة الرئاسية من الأول تاني ونحاجم لجنة التزوير الرئاسية، وإلا فمبروك علينا الإعدام.
مين نور دي؟
تعليقات الناس اللي بعتها. عايزك بس تركز في السؤال عشان هجاوب عليه الوقت. تفتكر المرحلة اللي جاية وضع المجلس العسكري، لأنه الأدمن بتاعه بيقول الشعب سائمة من تصرفاتكم ولا وصايا أحد عليه، فبتشوف المجلس العسكري الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ هل هيكلمنا بفكره انتوا ارتضيتوا الديمقراطيه ودوله القانون؟ دوله القانون عملت كده. هحتاج اجابتك بعد بس ما اخلص تعليقين دول. اسلام الشاذلي بيقول يا شيخ خالد ربنا يجزيك كل خير واياك محبك بلا احبك الله الذي احبتنا فيه، بيقول لي هون عليك والايام دول ان شاء الله باذن الله الدوله لدين الله بينا او بغيرنا. يعني محمد فرغالي بيقول يا شيخ خالد وجه الله انتظر الان وبلاش تنتقد الان حتى لا يزيد عليك احد. انا ما انتقدتش حد خالص على فكره، انا بدايه الحلقه كنت بتكلم ان اي حدث بيحصل لازم نراجع ملفات نفسنا مع الله سبحانه وتعالى، وده وضع طبيعي في اي ازمه. يعني كل الصحابه وكل السلف الصالح لما كانت بتحصل عنده حاجه بيبقى فاهم كويس جدا ان للمعصيه شؤم في حياتي. معصيه دي تيجي ازاي؟ رفض الشرع الله سبحانه وتعالى، هجر الامر بعرف نهى عن منكر. انما انا ما انتقدتش. احنا النهارده ده الراجل كان جاي عشان يتكلم على مفاصله بين الاسلام والعلمانيه في الانتخابات، قلت له عايزين نتوحد على ايد واحده نشوف هيوصلوا معانا لايه. انا ببذل ده مش عشان خايف من العلمانيين،
اللي كشفت ده انت ما قلتوش. انا اللي كشفت.
لا يعني عايز اقول لكم انا والله ما بخاف من العلمانيين، بس كل فتره كنت بحاول، حتى لما جبت الاخوه اصحاب الطار العلماني رؤساء اليوم السابع والمصري اليوم وعمرو حمزه والمجموعه دي كلها، جبتها عشان خاطر البلد والله مش عشان خاطر مصلحه شخصيه، لكن وجدت في النهايه ان في يعني اصرار على الصدام هم بيصنعوه من خلال اعلامهم. هند الشيخ بتقول على كده الشيخ خالد المفروض ندفع لجمال وعلاء مبارك تعويض على السنه ونص اللي قضوهم في السجن، يبدو ان ده هيحصل. وباخيرا رضا عز بيقول يا شيخ خالد المستشار رفعت دخل علينا بموضوع تعبير حسسني انه يصدر حكم بالاعدام غرقا بالرصاص او رميا بالرصاص يعني، وفي النهايه ما حدث الا ضحك على ذقون المصريين جميعا. اللي عمله النهارده فكرني بالنكته كانت رمضان قبل اللي فات، واحد بعت كده نكته قال لك ايه، الاخوه الاحباب وانا اذنبت بحقكم ومش عارف ايه وارجو، كلنا كنا بنقراها ان هو هيستسمحنا، ففي الاخر قال واوعدكم في رمضان ده هطلع عينيكم وعين اللي خلفوكم. استاذ محمد اخر جمله معاك خاصه بوضع المجلس العسكري مع ميدان التحرير الان مع النظام القديم المثلث ده، متصور يمشي ازاي المرحله المقبله في ايه جاهز
بالنسبه للمجلس العسكري؟ انا لا اريد ان افترض السوء وابني على اساسه،
نعم،
ولكن اضع السوء احتمالا، اعمل سياسيا على اساسه، على اساس انه احد الاحتمالات.
نعم،
واخد بالك ليه؟ لغايه النهارده انا ما مسكتش في الانتخابات اللي فاتت يعني جسم كامل وواضح ومحدد ان المجلس العسكري لعب في الموضوع لعبا جسيما واتى بفلان على فلان. المسائل لسه في اطار الاحتمالات. فأنا لا أريد أن أكرس لهذه الفكرة، لأن هذه الفكرة هتجعل الناس تمتنع عن الذهاب إلى الانتخابات، وبذلك يبقى أنا أعطيت الفرصة لشفيق. لا، أنا عايز وبدلوقتي بكلم الإسلاميين في كل مكان، يا ناس اذهبوا إلى الانتخابات ولتعتبروا أن المجلس العسكري محايدا.
نعم.
لأن دوت سواء كان محايد أو غير محايد فدوت لن يعطل عملنا نحن الملزمون به. إحنا نعم. علينا عمل ملزم به أن نذهب إلى هذه الانتخابات، وعلينا أن إحنا عدد ذهابنا للانتخابات هو اللي هيصحي الناس كلها وهيفهم كل واحد حجمه قد إيه. لأن دلوقتي زي ما كنت بقول في خطر حقيقي على الإسلام نفسه، مش الإخوان أو غير الإخوان. إحنا علينا خلافات مع الإخوان، وقلنا الخلافات أولا ما هماش ملايكة، بنقول للشعب ما هماش ملايكة. نعم. ولكن هم يحملون رسالة شرع الله. وبالنسبة للإسلاميين اللي هم اللي زيي اللي يختلط فيهم انهم متشدد، رغم ان انا راجل كتبت عن الحب وعن وعن الفن وعن القيامه حاجات كتيره.
نعم.
ولكن هو كل من يتمسك بشرع الله بيقولوا عليه متشدد ايا كان. فبالنسبه لامثالي انا احنا في راينا ان الاخوان بيمثلوا الاطار المخفف جدا من العمل او من التمسك بفكره حتى تطبيق الشريعه، وانه مدخلهم مدخل مبادئ الشريعه الاسلاميه هذا هو ليس طموحنا على الاطلاق ولا نرضى على الاطلاق. ولكن لما يكون ده في مقابل شفيق وفي مقابل النظام القديم وفي مقابل دوله العلمانيه التي يريدها العلمانيين، يكون واجب علينا ان نتقدم بهؤلاء ان هم يتقدموا بالمبادئ، ولدينا الامل انهم سيطبقون الشريعه وان يكون هذه فكره مرحليه بالنسبه لهم لتطبيق الشريعه. يكفي أن يكون لدينا الأمل في ذلك. نقطة سريعة بالنسبة للعلمانيين، مهما كان انتقاد العلمانيين أنا لا أنفيهم ولا أصادرهم مثلما هم ينفون الإسلاميين وصادرهم. نعم. وصدق العهد اللي هي جايه بالكلمة دي، ورغم حقيقة المفروض أن أنا أجي فرصة أن أتكلم عن الحاجات دي بأكثر بشرحة أكثر، وصدق العهد دي الإلزام اللي أنتم بتحطوه علينا ده معناه أن كنتم بتقولوا لكي نتحاور معكم لابد أن تتنازلوا عن دينكم وعن مبادئكم وعن كل شيء ثم نتحاور. فإذا قلت أن أنا هتنزل لك عن مبادئي وديني وشريعتي وهخليها لك دولة علمانية وأسلم لك من البدء أن هي دولة علمانية، طب بعد كده هتحاور معك على إيه وهشتغل معك سياسة على إيه؟ أنا بقى يا سيدي ما بصدركش وبقول لك أنا هعيش معك ومش هتبحك ومش هعمل لك أي حاجة خالص، بس اعرف حدودك وعيش على مدى حدودك وخد الحيز السياسي الذي تستحقه ولا تسطو على الآخرين.
بشكر حضرتك الأستاذ محمد إبراهيم مبروك الكاتب مفكر إسلامي. تعليقين، بن أريعازر بيقول نأسف بشدة على الحكم الدائر ضد مبارك وصديق المبارك المخلوع، يزعم الحكم ظالم لأنه مواطن شريف قاد شعبه في 30 سنة نحو نمو سياسي واقتصادي وكان أعظم زعيم عربي بالمنطقة. ده فندي اللي بيتكلم عن هذا الحكم بن ألي عازر صديق المخلوع، نحو احنا كنا في نمو سياسي واقتصادي. واخيرا صحف تل ابيب، مبارك نجا من الاعدام بعجوبه والقاضي كتب له عمرا جديدا، وهارتس الحكم عليه سيحافظ على نظامه وحياه ابنائه وسيعطي الفرصه لدوله الفساد والاغتصاب والتلاعب. الاستفتاء النهارده بتشوف حكم المحكمه بتايد هذا الحكم وموافق عليه ولا لا، 7% بيأيدوا الحكم و93% بيرفضوا الحكم. بشكر حياة تاني استاذ محمد ابراهيم مبروك.
نص ربع دقيقه، ربع دقيقه
ولا ربع
النداء الى الاسلاميين في كل مكان وللناس كل المسلمين الاسلاميين ان يذهبوا الى الانتخابات بكثره، كل الاعداد تروح علشان بدل ما كان اللي راح 20 مليون يروح 40 مليون، فيتعرف حجم شفيع حقيقي ايه، ويتعرف حجم الناس اللي هي العلمانيين اللي بيقولوا ان هم ليهم مكانه كذا وكذا وكذا وكذا. ما حبي مش هقول لك يعني مع احترامي شديدهم كلهم، تتعرف مكانتهم الحقيقيه، وان غضب الناس بعض الناس او الناس من اختلاف الاسلاميين مع بعض، دلوقتي الاسلاميين متفقين مع بعض ويجب ان نكون يد واحده لكي نعرف الفرق الاخرى المختلفه معنا ما هو حجمها الطبيعي.
سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.